بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الكلية والضوابط الفقهية من تصنيف العلامة يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى القاعدة 36. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى 36 في مصرف الأموال. قال: مصرف الأموال ثلاثة: عموم المصالح، مصرف الجزية والخراج وجميع مال الفيء. قال ثانيا: وطوائف عدة كالزكاة للثمانية أصناف. قال ثالثا: وشخص واحد هو السلب. رابعا: وطائفة مخصوصة وهي الغنيمة.
نعم. قال في مصرف الأموال ثلاثة وذكر أربعة، فهي مصرف الأموال التي ذكرها أربعة. قال: عموم المصالح، أي المال الذي يصرف في عموم مصالح المسلمين من الأمور العامة، وهذا يكون مصرف الجزية والخراج وجميع مال الفيء، أي ما يأتي المسلمين من الجزية التي تفرض على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذا، ومن الخراج الذي يحصل الإمام منهم كم السلام وكذا، وجميع مال الفيء الذي يتحصل المسلمين. هذه مصارف ومصارف عامة، أي ليست لصنف الخاص، وإنما هي مصارف عامة في مصالح المسلمين. النوع الثاني يعطى لطوائف عدة، وهذا ما نص الله سبحانه وتعالى عليه في الزكاة الأصناف الثمانية: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذه المصارف هي مصارف توقيفية، فهل يجوز صرف الزكاة إلى غير هذه المصارف؟ الجواب: ما يجوز صرف الزكاة إلى غير هذه المصارف، بل الله سبحانه وتعالى حصر ذلك. إنما بدأت الحصر إنما صدقات، المراد بالصدقات هنا الزكوات، فإن الصدقة تطلق المراد بها الزكاة وتطلق المراد بها الصدقة العامة، والمراد بها هنا الزكاة، المراد بها هنا الزكاة. فهذه الأصناف أصناف مخصوصة، لكن هل يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من هذه الأصناف؟ نعم، يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، وليس باللازم أن توزع الزكاة على جميع الأصناف الثمانية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قبيصة وقد اجتاحت ماله جائحة، فقال: أقم عندنا قبيصة حتى أتينا مال الصدقة، ثم أعطاه إياه. فيجوز صرف الزكاة لصنف واحد، ويجوز تفريق النصاب على أصناف متعددة، كل ذلك جائز. قال الثالث: شخص واحد، أي مال يصرف لشخص واحد، وهو السلب. والسلب هو متاع المقتول في المعركة، هو متاع المقتول في المعركة، هذا يسمى سلب. فمن قتل قتيلا فله سلبه، كما جاء في حديث سلم بن الأكوع في الصحيح، قال: من قتل قتيلا فله سلبه، متاعه، تشجيعا يعني له، هذا من باب التشجيع. والرابع قال: طائفة مخصوصة وهي الغنيمة، طائفة مخصوصة، كما قال سبحانه: واعلموا أنما غنمتم شيئا فأن الله خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه لهذه الطائفة وهي الغنيمة. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة ما تحصل من مال الحرب مع الكفار، وأما الفيء فما تركه الكفار للمسلمين من غير قتال، فما كان عن غير قتال بل هرب عنه هؤلاء أو أسلموا للمسلمين، هذا يسمى فيء، وما كان عن قتال فهذا يسمى غنيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى 37 في أنواع العقود: أربعة: لازم من الطرفين كالنكاح والبيع بعد مدة الخيار، وجائز من الطرفين كالوكالة والوديعة والوصية، وجائز في حق العاقد لازم في حق المعقود منه وهو فيما إذا اشترط الخيار له دون المشتري، وعكسه واللازم في حق العاقد جائز في حق المعقود معه كالرهن والوقف.
نعم. قال: العقود أربعة. أي عقود أربعة؟ قال: لازم جائز، جائز من جهة، لازم من جهة. ما هو العقد اللازم وما هو عقد الجائز؟ العقد اللازم أي هو الذي لا يكون فيه خيارة للشخص في أن يحل له، هذا العقد اللازم، يعني يلزم إمضاؤه وليس له أن يفكه. والعقد الجائز هو ما جاز أن يرجع فيه، ما جاز أن يرجع فيه. هذا في عرف العلماء هنا الفقهاء المراد بالعقد اللازم والعقد الجائز. إذن فما العقد اللازم وما العقد الجائز؟ العقد اللازم اللي يلزمه وليس له أن يتنازل عنه، والعقد الجائز هو العقد الذي يجوز له أن يتراجع فيه وعليه. فقال: لازم من الطرفين كالنكاح، هذا عقد لازم من الطرفين. قال: زوجتك ابنتي، قال قبلت، خلاص هذا نكاح، صار هذا نكاح. هذا النكاح لازم هذا الطرف ولازم هذا الطرف. لا الزوجة تستطيع أن تقول أنا أطلق نفسي، والزوج لو طلق، وهذا جائز له، لو طلق فإنه يلتزم بما عليه، لكن ما ينبغي يقول قبلت ثم يقول أنا خلاص ماشي. كيف ماشي؟ تعال عندك حقوق ماشي. يقول لا أنا بدلي أن أرجع في كلامي هذا، بدلي هذا. نقول لا، أنت عندك حقوق، خلاص لزمت حقوق بمجرد عقد هذا، لزمت حقوق، ويترتب على تحريم وتحليل الأنكحة وكذا. يعني لو عقد على هذه البنت وطلقها ما يحل أن يتزوج بأمها، أشياء خلاص لزمت بهذا العقد. والبيع بعد مدة الخيار، والبيع بعد مدة الخيار، عقد البيع عقد لازم، لكن هو وضع مدة الخيار. يعني إيش؟ قال: لو كان في خيار فإن البيع ما انتهى انتهاء يخول له أن يتصرف فيه. إذا وضعوا مدة خيار، خيار شرط، يعني يقول إحنا معنا أسبوع مثلا نتشاور أو كذا، خلال الأسبوع هذا إذا كان من بينهما هذا الأمر فما يتصرف واحد في هذا، بعد الأسبوع بعد انتهاء مدة الخيار خلاص صار البيع انتهى وانقضى، وله أن يتصرف إذن وأن يبيع بعد ذلك. جائز من الطرفين كالوكالة والوديعة والوصية. الوكالة: أنا وكلتك في شراء سيارة، لا أنت ملزم تمضي في هذه الوكالة يا من وكلت، ولا أنا ملزم يا من وكلت في أن أبقي لك هذا العقد. أنا وكلتك الآن، يلا اشتري لي سيارة، اشتري لي سيارة مثلا، وستذهب أنت الحين تشتري السيارة، قبل ما تشتريها اتصل عليك وقال خلاص أنا الحين رجعت في الوكالة، أنا رجعت في الوكالة الآن، فأقول لك ارجع في شراء السيارة هذه، فخلاص تقول مالك، تقول لا أنت وكلتني الآن، وكلتني الآن وهم مستمرون على شروطهم، وهذا ليس يا أخي من الوفاء. أنا يا أخي أنا وكلتك، عقد الوكالة هذا جائز من ناحيتك وجائز من ناحيتك، لكن إذا تم الشراء بناء على هذا العقد لازم، وكان حكمه حكم البيع من شخص نفسه، فليس لك أن تقول مثلا لا أنا وكلتك لكن أنا رجح في وكالتي بعد الشراء، ليس له ذلك. حتى لو وكله في الطلاق يجوز الوكالة في الطلاق، قال أنا بوكلك تطلق امرأتي، وتطلق امرأتي خلال يومين، بعد ما طلع بساعة واحدة اتصل عليه قال خلاص اسحب الوكالة هذه، لا تطلق امرأتي، قل لا أنت أعطتني يومين لا بد أطلقها، خلاص أنا رجعت في هذا، لا ليس لك أن ترجع، لأن نقول هذا عقد جائز. جائز يعني إيش؟ يعني لأحد الطرفين أن يفسخ، إن كان جائز من الطرفين فلأحد الطرفين أن يفسخ. ثم قال وجائز في حق العاقل لازم في حق المعقود عليه. جائز من جهة ولازم من جهة. جائز في حق العاقد ولازم في حق المعقود معه، وهو فيما إذا شرط الخيار له دون المشتري. إذا شرط الخيار له دون المشتري يعني الخيار يكون للبائع، أنا بعتك سيارة ولكن قلت إيش اتركني يا أخي أسبوع، والله إن انقضى الأسبوع وما رجعت فيه حلالك، ولكن إذا بدري أن أرجع فيه خلال هذا الأسبوع برجع فيه. قال خلاص طيب، لكن أنت يا مشتري لا ترجع، خلاص أنت لازمك الشراء. يجوز أن يكون الخيار للطرفين ويجوز أن يكون لأحدهما، إما للبائع وإما للمشتري. قال وعكسه وهو لازم في حق العاقد، العاقد جائز في حق المعقود عليه، كالرهن والوقف. قال هذا لازم في حق العاقد جائز في حق المعقود معه. فالرهن مثلا أنا بعتك سيارة وبقي عليك 10,000، فقلت لك ارهني البيت حقك، فرهنتني البيت، صار من جهتي أنا الذي عندي البيت رهن جائز. جائز يعني أقول لك بعد أسبوعين ثلاثة أربعة خذ يا أخي هذا البيت، ما أبغى خلاص أنا تنزلت عنها. ليش؟ لأن حق لي ولازم من حق المشتري، لازم يعني لا يستطيع أن يرجع فيه. إذا لابد أن نعرف يا إخواني حال القراءة لكلام الفقهاء في مسألة الجائز واللازم وكذا، أن نعرف معنى الجائز ومعنى اللازم. قلنا بأن معنى الجائز الذي يحق للرجل أن يتراجع فيه، واللازم يعني ما لزمه ولا ينبغي أن يتراجع فيه. هذا هو الفرق بين الجائز واللازم. فعقد اللازم يعني ماض وليس لأحدهما الرجوع من الطرفين، عقد جائز إذا كان من الطرفين لأحدهما الرجوع من الطرفين. جائز من جهة ولازم من جهة، فمن كان من جهته العقد جائز فهذا يرجع، ومن كان من جهته العقد لازم فهذا يرجع. واضح إخواني هذه ولا صعبة؟ نعم واضح. نعم.
رجل باع أرض مثلا لشخص، الرجل ده توفى قبل كتابة العقد، فجي الورثة قالوا لا احنا غنى البيع.
البيع ليس هو العقد المكتوب، البيع هو العقد المعقود باللسان. قال خلاص انا بعتك هذه، اخذ منه مبلغ من المال او حتى ما اخذ، قال انا بعتك هذه خلاص انا اشتريت. ليس من شرط البيع القبض حتى ولا الكتابة، لا هو الكتابة لتوثيقة البيع، اسمها كده توثيقة للبيع وليس هو البيع. الكتابة توثيقة البيع وليس هو البيع. الحين أنا ما بيعك مثلا هذا مثلا ترمس وكذا، قلت لك هذا خلاص لك اشتري بخمسة قروش، قلت له والله هذه خلاص اشتريت، انت كده انت العقد. كنا بقى نكتب هذا وكذا توثيقة، هذا توثيقة وليس باللازم القبض، ما هو باللازم أن تكون دفعت لي المال، ليس باللازم. ليس باللازم قبض الثمن وقبض المثمن، وإنما اللازم العلم بالثمن والعلم بالمثمن. انتبه، ليس باللازم القبض، لكن اللازم هو العلم. انتبه يا أخواني هذه مسائل مهمة. ليس باللازم، عليكم السلام أخونا محمد، ليس باللازم القبض، لكن اللازم هو إيش؟ العلم. وله باللازم الكتابة، اللازم العقد الذي يكون بيني وبينك. لأن بعض الناس يظن أنه اللازم هو إيش؟ القبض. لكن ما قبضت المال ما هو بلازم تقبل المال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى 30 في شروط البيع. قال شروط البيع 7: الرضا، وكون العاقد جائز التصرف، وكون المبيع فيه نفع مباح لغير ضرورة، وكونه مملوكا له أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما لهما برؤية أو صفة، وأن يكون الثمن معلوما. ثم الشروط منها ما يعود على المتعاقدين، وهو الرضا وجواز التصرف ومعرفة الثمن والمثمن لهما، ومنها ما يعود على المبيع وهو كونه فيه نفع مباح وكونه معلوم.
القاعدة 38 في شروط البيع. انتبه يا أخواني، هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع هي من وضع الشارع، الشارع يضع هذه الشروط ولا علاقة لها بأحد الطرفين. مثل مثلا ما يضع الشارع مثلا شروط النكاح، أن تكون حلالا له محلا للعقد، كأن لا تكون محرمة عليه بأي نوع من نوع المحرمات. ما يملك الواحد غير المحرمات، ما يملك الواحد يقول أنا بتزوج، أنا بجمع بين الأختين على راحتي. لا، هذا شرط وضعه الشارع. فشرط البيع من وضع الشارع، وهذا لا يجوز التصرف فيه. اثنين، الشرط في البيع هو مما وضعه البائع أو المشتري أو وضعهما معا، يكون من وضع المتعاقدين أو أحدهما. هذا شرط في البيع، أقول أبيعك بشرط كذا، لي الخيار، أبيعك السيارة دي بشرط تبقي عندي أسبوع، أبيعك الثوب هذا، أشتري منك الثوب هذا بشرط أن تخيطه لي. أنا ما أشتري قماشا فقط، أنا أشتري منك القماش مخيط. فهذا إيش؟ هذا اسمه شروط في البيع، أي وضع أحد المتعاقدين أو المتعاقدان الشروط. هذه عاد بقى ترجع إلى إذا كان الشرط مباح أو شرط محرم، اللي هو من وضع المتعاقدين. إن كان مباحا مضى، وإن كان محرما منع، كان محرما منع. فشروط البيع سبعة، هذه من وضع الشارع. أما نقول شروط البيع بهذا إيش؟ من وضع الشارع. واحد، الرضا، فلا يجوز بيع الإكراه. أنا أقول لك بيع هذه، تقول والله ما أبغى، والله شوف لو ما بعتها بقتلك، أو سأفعل فيك وفيك 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 وأنا قادر على هذا، فتم البيع باطل إلا أن تكون عن تراض منك، إلا إذا كان الإكراه بحق. ومتى يكون الإكراه بحق؟ مثل ما لو أكره السلطان الرجل على بيع شيء يلزمه، زي المفلس مثلا، إذا ما عاد عنده شيء يقضي به ديون الناس إلا شيء مثلا أرض، قطعة أرض أو بيت أو كذا، ومات فيه لسداد الغرماء مثلا، فإن السلطان يجبره على بيع هذه حتى يوفي الغرماء الحقوق التي له. هذا يكون إكراه إيش؟ بحق. إكراه بحق. أو رجل غصب أرضا من واحد، فجاء واحد قهره أن يبيعها حتى يرجعها إلى صاحبها، هذا إكراه بحق. يبقى الأصل في البيع إيش؟ الطراد. فإن أكره لم يصح. يعني مثلا لو أخت ترث مثلا قطعة أرض مع أخيها من أبيها يعني، فالأخ قال لها شوفي أنت لن تنزل الأرض أبدا، هذه الأرض ليست لن تنزل ولن تصعد بنا فيها ولا سبب، بعيني إياها بكذا. يا أخي أنا ما أريد أبيع. لا، لازم أن تبيعها. فألزمها الأخ بالبيع، هذا بيع باطل. بعد 10 سنين مات الأب اللي هو أخوها هذا، فقالت لأولاده يا أولاد هذه القطعة لي، وأنت أبوكم أكرهني على بيعها، فهل هي من حقها ولا من حقي؟ الجواب من حقها، فترد ما أخذته وتأخذ أرضه لأنها مكره، فالبيع باطل أصلا ما انعقد. الثاني، كون العاقد جائز التصرف. جائز التصرف تفتح قوسين كده، بالغ، راشد، رشيد، عاقل، حر. جائز التصرف البالغ، الرشيد، الحر، العاقل، هذا جائز التصرف. بنضع هنا الرشيد، وده أمر فوق البلوغ. البلوغ شرط في وجوب العبادات، والرشد شرط في التصرف، البلوغ شرط في وجوب العبادة، فالعبادة تجب بالبلوغ، والرشد شرط في جواز التصرف.
شرط في
جواز التصرف، الرشد شرط في جواز التصرف، والبلوغ شرط في الوجوب، والتمييز شرط في قبول العباد وصحتها. يبقى عندنا تمييز، عندنا بلوغ، وعندنا رشد. أما الرشد شرط في التصرف، وأما البلوغ شرط في وجوب العبادة، وأما التمييز شرط في صحة العبادة، إلا الحج والعمرة فيجوزان من الصغير. قالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم لك أجر. الثالث كون المبيع فيه نفع مباح لغير ضرورة. يا سلام، شوف دقة الفقهاء يا أخوان. كون المبيع فيه نفع مباح، أنا أعطيك شيء نفع مع سيارة بعير، قال لغير ضرورة، هذه كلمة دقيقة جدا، لغير ضرورة، يعني قد يكون الأصل المنع ولكن يباح الانتفاع للضرورة. مثل إيش؟ كلب الصيد، مثل كلب الصيد أو كلب المشي. الأصل أنا ما أقتني الكلب، ما يجوز استعمال الكلب هذا، ولكن إذا كان حاجة كحراسة وغير ذلك فإنه يباح هنا. يقول وكون المبيع في نفع مباح لغير ضرورة، فما كان فيه نفع مباح عند الضرورة فلا يجوز بيعه، وعليه فلا يجوز بيع كلب الصيد. أنت المباح لك الانتفاع بس فقط، وليس مباح لك الشراء. هذا الانتفاع انتفاع للضرورة والحاجة وليس للأصل، فشرط في العين المبيعة أن تكون مباحة مطلقا، ليست مباحة عند الإيش؟ عند الحاجة. لا، السيارة مباحة مطلقا، البيت مباح مطلقا، الثوب مباح مطلقا، الكلب لا ليس مباح مطلقا، وعليه المباح المطلق واللي يباع. أما المباح بهذا لا، ما يباع، لا يباع، لا يجوز بيعه، يبقى مباح لغير حاجة. طيب، ورد عند النسائي قال إلا كلب صيد. نقول هذه رواية شاذة من رواية أبي الزبير عن جابر. قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذه رواية شاذة ولا تصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما جاء في الصحيح، نهى عن ثمن الكلب فلا يجوز هذا. طب إن لم أجده إلا بهذا وأنا محتاج إلى الكلب ولم أجده إلا بهذا، فالإثم على من باع لا على من اشترى، فحينئذ يكون الإثم على من باع لا على من اشترى.
وين قالوا يعني تتعلم الكلفة في تعليمه؟
وله، هو جاءك معلما، جاءك كذا ما فيه، لكن لو أنك تعطي أجر المعلم، لو عندك كلب ما هو ما كذا، الكلب أنت عندك هو ما جاءك ببيع إن شاء الله، ثم جئت برجل يعلم الكلب، هذا أجر التعليم ما في مشكلة. لكن ما يأتي ويبيع لك الكلب المعلم ويقول أنا أخذ أجرة التعليم حقي، لا. الرابع كونه مملوكا له أو مأذونا له في بيعه. طبعا لا تبيع ما لا تملك. أنا إحنا الحين جلسين عند أبو حسن، عند أبو علي، نبيع المكتبة، نقول والله إحنا جلسين عندنا نبيع المكتبة، ينزل الرجل يجينا وقد بعنا بيته أو بعنا مكتبته أو بعنا كذا، لا ما يصلح، لابد. طيب لو هو أذن وقال بيع المكتبة هذه، إذا أردت أن تبيعها بيع المكتبة هذه، نقول خلاص إذا أذن في ذلك فلا إشكال، إما أن يكون مالكا وإما أن يكون مأذونا له بالوكالة أن يبيع هذا الشيء. الخامس أن يكون مقدورا على تسليم، يعني أنا سأبيع هذا ولكن أنا قادر على تسليمه، فإن كنت عاجزا عن تسليمه فلا صح بيع. فلا يصح بيع. أنا أبيع شيء لكن هذا الشيء ما زال في نزاع وكذا ما أخطر، أو أبيع طيرا في الهواء وأنا غير قادر على تسليم، أو أبيع جمالا شاردا أنا غير قادر على تسليم. السادس أن يكون معلوما لهما برؤية أو صفة، أن يكون معلوما برؤية أو صفة. أقول لك خذ هذا، هذه المطارة الحين، هذا الترمس، هذا الإناء، هذه السيارة، هذه كذا، هذا البيت، شوفه وانظر إليه، يبقى هذا برؤية، هذا معلوم برؤية أو معلوم بصفة. أقول أنا عندي سيارة نوعها كيت وكيت 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 ولونها كذا وكل شيء فيه من جميع الأوصاف المؤثرة في البيع والشراء، ما بلازم أقول لك مثلا إن فيها كم مسمار وفيها كم، لأن هذه ليست مؤثرة في البيع، إنما الشروط أو الأوصاف التي تتأثر يتأثر بها البيع. وليس السيارة موجودة، ليس هناك مشكلة طالما السيارة ليس موجودة، يعني برؤية أمامي، طالما السيارة موجودة في ملكي، أنا عندي سيارة بالبيت وأبيعها لك الآن على الصفة، لا إشكال، لا إشكال في ذلك. فإذا المبيع إما أن يكون معلوما برؤية أو معلوما إيش بصفة. هذه الصفة لابد أن تكون صفة منضبطة، فإن بانت الصفة مختلفة يبقى لا يصح البيع. طيب يبقى بشم، مثلا مسجل ولا كذا يبقى بسمع، المهم الصفة التي يستحقها حتى يحصل الانتفاع به. نعم. السابع أن يكون الثمن معلوما، يبقى لابد أن يكون المبيع معلوما ولابد أن يكون الثمن معلوما، كما قلنا أنه ليس باللازم التقابض وإنما اللازم العلم بالثمن والمثمن. هذه شروط إيش؟ سبعة. هذا الموضع الشارعي، لا يجوز لأحد أن يغفل هذه. قال ثم الشروط منها ما يعود على المتعاقدين، وهو الرضا وجواز التصرف ومعرفة الثمن والمثمن لهما، ومنها ما يعود على المبيع وهو كنون في نفع، يعني هو بيقسم الشروط السابقة هذه، إن منها شروط تعود على الاثنين ومنها شروط تعود على إيش؟ على الواحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قاعدة 39 في الشروط في البيع من حيث الصحة والفساد. قال: الشروط في البيع قسمان، صحيح هو ثلاثة أنواع.
شوف هذه الشروط في البيع، قلنا ما الفرق بين شروط البيع وشروط في البيع يا أخوان؟ ها؟
شروط جعلها الشارع،
أيها الذي جعلها الشارع؟
شروط البيع،
شروط البيع والتي من وضع المتعاقدين، هذه حسبهم. نعم.
قال: الشروط في البيع قسمان، صحيح هو ثلاثة أنواع، الأول ما هو من مقتضى البيع، والثاني شرط من مصلحة العقد، والثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما فيه أو المشتري على البائع، والثاني فاسد، وثلاثة أنواع أيضا، أحدها أن يشترط عقدا آخر، والثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع، والثالث ما يعلق البيع.
حاصل الشرط الصحيح والشرط الفاسد أن الشرط الصحيح نعم ما كان فيه مصلحة ولم يخالف مقتضى الشرع، هذا الشرط الصحيح. والشرط الفاسد أو الباطل هو ما كان مخالفا لما سبق من شروط الشرع. فمثل الصحيح ما كان مقتضى عقد كالتقابض حول الثمن، أقول مثلا أنا أبيع كذا شرطة أن تنقدني الثمن، طبعا طبيعي طبعا. طيب، أو ما كان شرط من مصلحتي العقد، أبيعك هذا بشرط أن ترهنني كذا، هذا من مصلحة العقد وتوثيقته، شرط الرهن هذا توثيقة عقد. أو أن يشترط البائع نفعا معلوما فيه، أشتري من كذا الشيء على أن توصله إلي في بيتي عن طريق سيارتك، هذا فيه نفع مباح. الفاسد قال ثلاثة أنواع، أحد أن يشترط عقدا آخر، أبيعك بيتي على أن تبيعني سيارتك، هذا طبعا باطل، افصل العقدين، لا تجعل أحد العقدين شرطا في الآخر. الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع. أبيعك السيارة على ألا تركب ولدك فيها. شوف محمد هذا ولدك، أنا ببيعك السيارة بس بشرط محمد هذا ما يركب السيارة. إيش الفائدة إذن؟ أنا حر، أنا اشتريت السيارة أركب ابني، أركب ما أركب زوجي، ما أركبها. نعم. الثالث طبعا إذا شرط مثل الشرط الذي ذكرته الآن فيصح البيع، ولكن يبطل إيش؟ يبطل الشرط. لكن في شرط قد يعود على البطلان النفسي، ببطلان نفسي، ومثلا إنه مثلا أبيعك السيارة هذه على ألا تتصرف فيها بأي لون من ألوان التصرف، فيقول موافق. فهذا طبعا كله كلام باطل. الثالث ما يعلق البيع، ما يعلق البيع، أبيعك هذه السيارة على ألا تبيعها إلا إذا رجعت إلي. لا، أنا كوني تم البيع ولازم جاز التصرف. من أعظم آثار البيع جواز التصرف في المبيع، هذا من أعظم آثار البيع. إنما أنت الآن تحجرني أن أتصرف في المبيع، هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأربعون في أقسام الخيار في البيع. قال الخيار في البيع سبعة أقسام. الأول خيار المجلس،
خيار المجلس وهو أن يكون المجلس والذي يعطينا هذا الحق، الشارع يعطينا الخيار في المجلس، بمعنى أنني الآن بعتك السيارة ونحن في المجلس مثل هذا المجلس الذي نجلس فيه الآن، بعتك سيارة وتم العقد يا أخواني وتم التقابض ونحن في المجلس، ثم يعني نفطر وكذا، فقلت والله أنا بأرجع في البيع. يقول لا، تم البيع وتم التقابض وكذا، لن أرجع أبدا. نقول لا، تلزم بالرجوع. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا برك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهم. اللهم إلا إذا كان في العقد شرط بأنه بمجرد العقد والتقابض يمضي البيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط أحدهما. إذا اشترط أحدهما حتى ولو في المجلس لا يجوز الرجوع.
أنه لا فسخ
بعد العقد من انتهى ويتم التقابض، لا فسخ، يبقى خلاص انتهت المسألة. أما وليس هذا الشرط موجودا، يبقى يلزم هذا، لا يلزم هذا البيع طالما أننا لم نتفرق. بما يحصل التفرق؟ يحصل التفرق بتفرق الأبدان. يعني أنا الآن مثلا اشتريت السيارة، أنا في المجلس، فواحد راح خد السيارة وراح اشترى أغراضه وكذا، وبعد ذلك أم جاء مالي والله إيه، أنا زوجتي قالت أنا لن اشتري السيارة، والسيارة هذه لونها كيت وكيت وكيت، وأنا بدي شعر من هذا اللون وما أدري إيش. لا خلاص انتهى، طالما حصل تفرق بالأبدان انتهى الأمر. نعم.
قال بخيار الشرط.
شيخ، هل هناك من قال بالتفرق بالآراء يعني؟
لا، أو التفرق هذا حسب العرف، أن كنا بالأبدان فيلزم تفرق بالأبدان، لكن إذا كان مثلا عبر الهاتف، اشتريت منك عبر الهاتف، يبقى بتسكير السماعة، أنا سكرت السماعة خلاص، يبقى هذا يغلق السماعة. طيب بالبورصة ينظرون يشوفون الطريقة إيش اللي لو حصل بيع عن طريق البورصة يكون تم، يبقى بهذا حسب الإيش العرف هذا. قال الثاني خيار الشرط. خيار الشرط أن يشترط أحدنا شيئا في هذا، هذا اسمه خيار الشرط. اشترطنا أسبوعا، سواء كان هذا الشرط من قبل البائع أو من قبل المشتري، ما في إشكال. نعم.
قال وخيار الغبن.
وخيار الغبن هو أن الإنسان يغبن في السعر أو كذا. أنا بعتك شيئا وقلت تشوف لا ينبغي أن يرجع أحدنا في البيع، قلنا نعم وكتبنا العقد أنه ما ينبغي لأحد. هذه بكام؟ قال هذه بمئة دينار، هذا الشيء، هذا الإناء بمئة دينار، الإناء هذا مثلا بدينارين. فشيت أسأل أنا، قال هذا بدينارين، يبقى هنا أنا غبنت، أرجعه وأخذ مالي. يقول لا، احنا اشترطنا إنه إيش ما أحد يرجع. نقول هذا إرجاع رغب أنفك، لأن هذا حصل غبن، هذا حصل غبن، يبقى رجعونا نظر للغبن الحاصل. أما مثلا هذا بدنارين، وجدت مثلا بدنارين وعشرة فلس أو كذا، لا، هذا أمر بسيط هين، تتفاوت الأسعار في ذلك، دينارين دينارين ونصف، تتفاوت الأسعار في ذلك. نعم.
قال وخيار التدليس.
وخيار التدليس إن يدلس عليك يظهر الشيء في صورة حسنة وهو أصلا سيء، يجعل السيارة مثلا غير صالحة فيقوم بدهانها ويقوم بكذا وتجميلها فتظنها جديدة ثم هي قديمة، من هذا اسمه إيش؟ تدليس. ومثله المصراة، والمصراة نهي النبي عن المصراة، والمصراة اللي هي الإبل أو الغنم أو كذا والبقر، أن يحبس صاحبها اللبن في ضرعها لتظهر للمشتري على أنها حلوب، ما شاء الله الضرة ما شاء الله، حتى إذا اشتراها وذهب إلى بيته حلبها المرة الأولى ما شاء الله ما شاء الله خير بركة نحن ربحنا في هذا البيع، وينتظر اليوم الثاني والثالث والرابع وإلا ما يجد إلا شيء قليل جدا، فهذا يرجعها وصاعا من طبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيمة اللبن يعني قيمة الذي شرب. نعم.
قال وخيار العيب.
وخيار العيب أن يكون فيها عيب حقيقي، يضع فيها عيب، إن السيارة هذه مثلا فيها في فيها عيب خفي باعها وهي معيبة فيرجع بالعيب. إيه الفرق بين العيب والتدليس؟ التدليس أن يظهر المعيب بصورة حسنة، العيب هذا يكون أخفى عليه، السيارة مثلا كذا وكذا ولكن فيها عيب خفي، هذا العيب ما اطلع عليه فيرجع بالعيب، هذا يرجع بالعيب. اللهم إلا إذا كان المشتري يعلم العيب، قال شوف أنا ببيعك السيارة لكن ترى فيها عيب كيت وكيت وأنا ببيعك سيارة بناء على هذا، إذا علمه خلاص ما يجوز أن يرجع في ذلك. نعم.
التدليس ما هو الإخفاء والكذب؟
إيه بس يظهر التدليس مع إظهار الضد يزوقه له. نعم.
خيار العيب قد يكون يعني ما يعلم حتى البائع نفسه،
حتى لو ما علم
ترجع
العلم عدمه في الإثم، لو علم يأثم لأن غبن أخاه باعه معيبا، إذا ما علم فخلاص لا يأثم ولكن يخول له الرجوع في هذا، أو يعطيه الفارق بقى يكون على الخيار، يا يرجعها ويأخذ الثمن اللي دفعه، يا ما يقول له خلاص هذه كانت بكام، هذه كانت بعشرة بعتك إياها بعشرة، طيب العيب قيمته كام، خمسة، خلاص خذ الخمسة وخليها ما في إشكال. نعم.
قال وخيار التخيير برأس المال.
وخيار التخبير. نعم. خيار إيش؟ التخبير. يعني مثلا خيار تخيير برأس المال وخيار اختلافهما. طب خيار التخبير يعني يقول مثلا بعني إياه بما اشتريت به وزيادة خمسة، مثلا بما اشتريت به وزيادة خمسة، فقال خلاص أنا بعتها، أنا شريها بمئة يبقى أعطني مئة وخمسة، بان أنه شريها بسبعين يبقى أخبره بثمن المخالف، يبقى إيش؟ يأخذ المال تاني مرة ثانية، يأخذ الثلاثين. نعم.
وخيار اختلافهما،
اختلافهما في صفة المبيع أو قدر إيش؟ الثمن. إذا اختلف في قدر الثمن، يعني مثلا قال أنا بعتك السيارة بمئة، بعتك السيارة بمئة، الثاني قال لا والله أنا ما اشتريتها إلا بتسعين، طيب وهذا ليس مع بينة وهذا ليس مع بينة، فإما أن يوافق أحدهم على كلام الآخر وإما كل واحد يأخذ فلوس، لا أخذ سيارة ولا أخذ فلوس. نعم.
في خيار التخبير كيف يقع يعني البائع والمشتري ذكرت؟
يعني أنه يشتري سلعة على إنه إيش؟ بما اشتريتها به وزيادة 5. أنا مثلا أقول شراء سيارتك، أقول والله شوف أنت شراب كام وأنا أزيد 5، قلت الله أنا شراب 600 وخمسة يبقى 605، بان أنك اشترتها ب500 مو ب600.
قال الحديث، قال رحمه الله تعالى الحديث والأربعون في شروط السلم.
السلم هو عقد موصوف في الذمة، عقد موصوف في الذمة يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المثمن، يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المثمن، هذا عقد السلم. عقد موصوف في الذمة يعني السلعة مش موجودة، السلعة فيها أجل معلوم ستكون بعد 2-3 سنين، هذا عقد موصوف في الذمة. شرطه تأجيل الثمن وتعجيل المثمن، أي بشرط التقابض في نفس المجلس، لو قبض الثمن يعني شرط قبض الثمن في نفس المجلس، هذا شرطه. نعم.
قال إن وقع البيع على حال اشترطت له شروط 7، وإن وقع على مؤجل اشترطت فيه 7.
على حال، إن وقع البيع على حال يعني على شيء موجود، سيارة كذا أنا أملكها موجودة، اشترط له شروط 7 عليها السابقة. طيب وإن وقع على مؤجل ببيعك في الذمة، ببيعك سيارة في الذمة لمدة 2-3-4، بجيب لك سيارة، بجيب لك كذا، اشترط فيه 7 شروط أخر. نعم. 1،
كونه ممكن الضبط لصفاته،
أن يكون هذا المبيع ممكن الضبط لصفاته. ما أقول مثلا أبيع لك مثلا رأس بعير، الرأس بعير يختلف، في رأس كبير، في رأس صغير، في رأس متوسط، ما ينضبط. نعم.
ثانيا، أن يصفه بما يختلف به الثمن من قدر وجنس ونوع وحداثة وقدم وجودة ورداء.
أن يصف بما يختلف به الثمن من قدر وجنس ونوع وحداثة، يعني أقول مثلا أنا أبيعك مثلا تمرا نوع كذا، تمر نوع كذا، لابد أن أحدد التمر ونوع التمر، لأن التمر أنواع، فلابد أن أحدد ذلك النوع. نعم.
ثالثا، أن يذكر قدره بما يقدر به،
يعني كيلين أبيعك مثلا 100 كيلو أبيعك كذا. نعم.
رابعا، وأن يكون أجله معلوما،
وأن يكون بأجل معلوم في أول شهر رمضان. نعم.
خامسا، وأن يكون وجوده فيه عاما،
أي في نفس الأجل فعلا، أن يكون هذا موسم حصاد يكون هذا موجود فيه. نعم.
قال سادسا، وأن يقبض الثمن في المجلس،
لا بد من قبض الثمن كامنا في المجلس، يعني بعتك 100 كيلو تمر نوع كذا في أول رمضان بكذا وتفضل، يبقى إيش؟ لا بد أن يكون الثمن حالا في مجلس العقد، لا بد أن يكون الثمن حالا في مجلس. إنما لو أنك الثمن في غير مجلس العقد قلت والله أنا بجيب لك الفلوس بعد 2 أسبوع، صار هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة، ما يصح، لا بد أن يكون الثمن في نفس مجلس العقد. طيب لو أنه أعطاه بعض الثمن دون بعض، نقول ما يصح. قال العلماء، من العلماء من قال يصح مطلقا فالعقد باطل، ومنهم من قال يصح في مقابل المال، يعني مثلا الصفقة كلها ب100 فأعطاه 50، أعطاه 50 فقط، نقول يصح في 50 ولا يصح في 50 الباقي، يصح في 50 ولا يصح في 50 الباقي، لا بد أن يكون إيش؟ بالكامل، يبقى ده شرط أن يكون الثمن كاملا. نعم.
قال سابعا، وأن يقع على شيء في الذمة لا في عينه،
أن يقع شيء في الذمة لا في عين، يعني ما يكون أنا أبيع لك سيارة اللي عندي سلما خلاص هاتها، ليش السلم الحين؟ لكن يكون مصوب في الذمة، أنت لك عند سيارة، لك عند غرفة نوم، أبيعها لك، لك عندي كذا، لك عندي تمر في ذمتي، أنا بجيب لك في الوقت الفلاني كذا تمر. وهذا إنما شرعه الإسلام للتساهل بين الناس. الحين أنا مثلا أنا أريد الآن مثلا 1000 دينار وليس عندي، لو رحت البنك هذه هذا ربا، لو ذهبت أنا إلى البنك هذا ربا، فماذا أصنع؟ أنت رجل صاحب مال وأنا صاحب مزارع تمر، عندي تمر وكذا، عندي نخل، ولكن ليس الموسم هو موسم التمر الآن، فأقول لك تعال يا أخي أعطني 100 دينار 1000 دينار، أعطني 1000 دينار وأنا أبيعك تمرا. طيب تبيعني بألف دينار كم يعني؟ أقول لك والله شوف الكيلو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، نتفق مثلا على 100 كيلو على 200 كيلو على القدر المعلوم والنوع وكذا، وأخذ 1000 دينار أقضي حاجتي بها، وأنت إذا خرج الموسم أعطيت لك هذا التمر في موعده. كل ذلك رجع من حديث ابن عباس في الصحيحين: من أسلف فليسلف الكيل المعلوم وزن المعلوم إلى أجل معلوم. يبقى لابد من العلم بالقدر والعلم بالنوع والعلم بكذا. ما تقول أنا بعتك تمرا فقط، إنما التمر هذا أنواع، لابد من تعيين التمر ونوع التمر والثمن، لابد تعيين الثمن، ويتم القبض في نفس مجلس الإيش، نفس مجلس العرض. طيب لو قال أنا أعطيك 1000 دينار وبحسب سعر يومها في الوقت الذي يخرج فيه هذا التمر حسب السعر القائم، عشان لا أظلمك ولا تظلمني، نقول ما يصح، لا بد من العلم بالثمن، يكون الثمن معلوما، وأن يتم نقد هذا الثمن في نفس مجلس العقد. هذا هو السلم. طب إذن ما الفرق بين بهذا تضح لنا الفرق بين السلم وبين البيع؟ ما الفرق بين السلم والبيع هنا؟
حضور.
إذا كان على عين هذا بيع، إذا كان على مصروف في الذمة هذا سلم. انتبهوا يا اخواني هذه فوارق دقيقة جدا. يبقى السلم على عقد مصروف في الذمة، البيع على عقد على عين موجودة، هذا هو البيع، هذا هو البيع. البيع يلزم فيه انك تملك، السلم انت ما تملك، ما جاءك بعد، ولهذا لا احد يستطيع ان يعترض عليك يقول لك ازاي انت في السلم، انت الحين بعت ما لا تملك، بعت ما ليس عندك الان. نقول أي نعم، أنا لو أبيعك بهذا بيع ما ليس عندي، إنما هذا بيع سلم يكون في موصوف في الذمة، المهم أنه يكون بأوصاف معلومة معروفة، نعم، حتى لا يختلف فيه الناس.
في مصر يبيع بالسلم بس يبيع أقل من الثمن، يعني واضح، يعني قد يكون القمح يطلع على 120 جنيه يبيعوه له على 60 جنيه
ولو ما في مشكل، هو لابد يقع الانتفاع بشيء بس ما يكون يعني بهذا التفاوت الذي قد يحصل ابدا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 42 في الوثائق على الحقوق. قال: الوثائق على الحقوق 3: الرهن والضمين والكفيل.
الله أكبر، شوف هذه قواعد يا أخوان، حقيقة قواعد تجمع لك الفقه. يقول: الوثائق على الحقوق 3: أنا لي عندك حق، أنت لك عندي حق، كيف نوثق الحق؟ بما يحصل توثيق العقد وتوثيق الحقوق. قال: بالرهن. والرهن وتوثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها، هذا هو الرهن، توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها، يعني أبيعك بيعا برهن السيارة، ممكن أن أبيع السيارة هذه إذا لم تأتي لي بالحق، ممكن أن أبيع السيارة وأستوفي الحق إيش منها. بعتك شيئا ببيت، فممكن أن أبيع البيت وأستوفي الحق. فالرهن هو توثيقة عين دين بعين يمكن استيفاء. نعم. خلص. انت ما ترهني، ما تجي ترهني مثلا ابيعك البيت او ابيعك كذا، وتجي ترهني مثلا قفص طماطم، قفص طماطم هذا بيفسد غدا، ما استفدت شيء، إنما لابد أن تكون عين يمكن استفادة. أو ترهني صندوق خمر لا يجوز بيعه أصلا، لابد أن يكون تكون العين التي أوثق بهذا الدين صالحة للبيع وإمكانية الاستفاء منها. الثاني نعم،
في بعض البلاد بيرهن مثلا أرض زراعية، أنا صاحب الأرض بيرهنها واحد يأخذ منه مال، لأخذ الرهن بينتفع بالأرض ولا
هذا هذا ليس رهن، هذا انتفاع ترتب على القرض، وكل قرض جر نفعا فإنه لا يجوز. أنا أعطيك أرضي، أرضي تزرعها حتى تسد لي الدين، إذا أنا أعطيتك ألفا سترد لي الألف وانتفاعك بالأرض لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة ثلاث سنوات، هذا قرض جر نفع، وكل قرض جر نفع فهو ربا. لكن أنا أعطيك عقد الأرض، الأرض أنا أعطيك عقد الأرض، أعطيك عقد الأرض بحيث أنه في أي وقت إذا لم أفي أنا لك بسداد هذا تبيع هذه الأرض وتستوفي حقك منها. نعم،
كانت دابة ويعرفها ويسقيها
بالنسبة للرهن، بالنسبة للرهن صاحب الرهن هو الذي يقوم على نفقة رهنه، أنا الآن فأرهنك دابة أنا الذي أتولى النفقة عليه، تفرضنا أنني قصرت في ذلك وأنت أنفقت عليها، فلك أن تركبها ولك أن تحلبها بما أنفقت عليه. نشوف بقى، والله أنت ركبتها بكام؟ بمئة، وأنفقت كام؟ خمسين، يبقى في فرق خمسين. لكن الأصل أن صاحب الدب ينفق عليه، لكن إن لم ينفق صاحب الدب عليه خلاص. كذلك لو شيء يحتاج مخازن يحفظ فيها، فإيجار المخزن على صاحب هذا صاحب الرهن، أنا ما الذي له الدين ما علي أي شيء أبدا. نعم،
قال والضمين
والكفيل، طبعا والضمين والكفيل، الضمين اللي هو بيضمن، الضمان بيبقى ضمان مالي، والكفالة كفالة حضورية. الضمين يعني إيش؟ يعني إن لم يفي لك فلان بالدين أنا سأسدده لك، يبقى هذا ضم، الضمان ضم ذمة آخر لذمة المدين وللدائن أن يطالب أحدهما. يعني محمد هو المدين لي، فجاء أحمد قال أنا بضمن، إذا محمد ما سدد أنا ضامن لهذا، لي أنا أن أطالب محمد أو أحمد، ما يسقط المطالبة في هذا. فيبقى الضمان ضم ذمة لذمة أخرى، والرهن توثيقة عين دين بعين يمكن استيفائه. طب والكفالة؟ هذه كفالة حضورية اللي هو أن أحضره لك وقت المطالبة.
كيف يا شيخ؟
أن أحضره لك وقت المطالبة، هذه كفالة، أنا كفيل أجيبه لك
وقت المطالبة؟
إيه، يعني وقت حلول الدين.
نعم،
وقت حول الدين أنا كفيل أجيبه لك. نعم،
قال رحمه الله تعالى
كل هذه توثيقة. يا سبحان الله يا أخواني، شوف سبحان الله، الناس اليوم يلجؤون إلى إيش؟ ما أدري إيش عندكم أسرات أمانة وشيكات وما أدري، وقد تكون مزورة، لكن مثل الرهن، مثل الضمان، مثل الكفالة، كلها توثيقات شرعية، وهي جديرة أن تأتي بالحق للإنسان. أنا الآن بعطيك كذا سلعة معينة بمئة ألف، الرهن السيارة، والله إن سددتني خير الحمد لله، ما سددتني أبيع السيارة، بعتها بمئة وخمسين أخذ المئة وأعطيك الخمسين، ولا نروح محاكم ولا أي شيء. الآن عندنا في مصر يا إخواني صار الواحد النصاب هذا يكتب على نفسه مئة إيصال، إيش يعني مئة إيصال ولا بها فايدة، أو يكون مثلا بيعطيك إيصال أبيض غير مفقط، أنت لك عنده عشرة، إذا ما وفى بالعشرة بتضاع مليون، فإضرار لابد بيلحق بالأطراف كلها. أما هذا عندك رهن، أو واحد ضامن تدق بابه تقول اعطيني مالي، أو واحد كفيل يحضره لك وكذا، فكلها توثيقات شرعية دل عليها الشارع. نعم.
كفل الداعي أن يطالب الكفيل كذلك كما يطالب الضمين؟
لا، الكفالة كانت حضورية لأن يجيبه لك بس، لكن لو كانت يقول أنا كفيل بالمال صار الضمانة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 43 في المواضع التي يشرع فيها الحبس. قال: الحبس مشروع في 8 مواضع، وسمعت شيخنا يقول: الحبس في كلام الفقهاء في 3 مواضع، وزدت عليه موضعين. الأول في الحجر، قال أصحابنا: يحبس إلى أن يقيم بينة على إنقاذ ماله وإعساره.
على إنفاذه.
على إنفاذ ماله وإعساره. كمل.
نعم، في الحجر. قال في الحجر الحبس مشروع في 8 مواضع. قال الأول في الحجر، قال أصحابنا: يحبس، أي من ادعى عجزه عن وفاء الدين لإفلاسه، من ادعى عجزه عن وفاء الدين لإفلاسه إلى أن يقيم بينة على إنفاذ ماله وإعساره. يعني قال: أنا ما عندي، أنا عاجز عن وفاء الدين، عاجز عن وفاء الدين، نقول هات بينة أنك أنت عاجز عن ويعني وفاء الدين، فيحبس إلى أن يقيم بينة على إنفاذ ماله وعلى إعساره. نعم.
قال والثاني، قال أصحابنا: إذا أمسك شخصا وقتله آخر، آخر قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت.
إذا أمسك شخصا وقتله الآخر، اثنان اشترك في قتل الرجل، أحدهما بإمساكه والثاني بضربه، الذي قتل واحد، الذي قتل واحد، لكن هذا ما قتل ولا قدر عليه إلا بإمساك الآخر، فما حكم الاثنين؟ الفقهاء قالوا: أما من أمسك فهذا يحبس حتى يموت، كما أمسكه للآخر فضربه فمات يمسك إلى أن يموت، ومن ضرب فقتل فإنه يقتل، فيقتل القاتل ويحبس الممسك حتى إيش؟ يموت. بخلاف الاثنين إذا اشترك في قتله، هذا يضرب فيه وهذا يضرب فيه وهذا يضرب فيه حتى مات، فلو تمالأ أهل بلد على رجل لقتلوا به. نعم.
قال وأحسن القتلة، ما يتعارض مع وأحسن القتلة؟
كيف يعني؟
يعني لما يترك يموت من الظما والجوع وتجف فيه العروق،
هذا لا، هذا إذا كان على وجه القصاص. إذا كان هو ترك إنسانا أخذه ورماه ببئر وتركه حتى مات ويطلب الماء ولا يعطي، يفعل به نفس المسألة.
هذا الحبس هنا كذلك سيجب،
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من قتل الراعي واستقى الإبل وكذا، ففعل فيه نفس المسألة، ألقى وألقى الراعي في الحرة، نفس المسألة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عوج القصاص. نعم. نعم.
قال الثالث، قال أصحابنا: من عرف بأذى الناس حبس حتى يموت.
سبحان الله العظيم. من عرف بأذى الناس، يعني هذا الرجل رجل مفسد، ولو أخرجه الحاكم من حبسه سيفسد أكثر وأكثر، فله أن يحبسه حتى يموت تعزيرا له. نعم. لأن الأصل إيش؟ دفع الصائل. هذا رجل مؤذي صائل على الناس، فهذا يحبس، هذا الأسهل. نعم. نعم.
يا شيخ.
نعم.
الحبس هنا بمعنى المنع من الأكل والشرب والحبس؟
لا لا لا، حبس حبس حبس، يعني يحبس بغرفة، يحبس بالسجن يعني، لكن يأكل
وش؟ حتى يأتيه عجلة.
كيف؟ يعني لا لا لا، يعني يعني يطعم وش؟ حبس حبس.
أي نعم، هذا التبادل.
لا لا لا، يأكل وشرب وكذا، حبس يعني منع اختلاط الناس.
قال الرابع، ذكره القاضي في الأحكام السلطانية، قال في التهمة: إذا قدم شخص آخر وادعى عليه سرقة أو نحوها وطلب بإقامة البينة، فإن المتهم يحبس إلى أن يقيم عليه البينة، وكذلك في القتل.
أي نعم، يقول: إذا قدم شخص آخر وادعى عليه سرقة أو نحوها وطلب بإقامة البينة، فإن المتهم يحبس إلى أن يقيم عليه البينة، وكذلك في القتل. يقول ابن قدامة: فصل، فإن طلب المدعي حبس المدعى عليه أو إقامة كفيل به إلى أن تحضر بينته البعيدة لم يقبل منه ولم يكن له ملازمة خصمه. نص عليه أحمد أنه لم يثبت له قبل حقه حتى يحبس به. سبحان الله، يعني هذا هو اللائق، ولا يقيم بكفيلا، ولأن الحبس عدم فلا يلزم معصوما لم يتوجع عليه حق، وله لو جاد ذلك تمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس بغير حق. صحيح، يعني المؤلف هنا يقول شخص ادعى على شخص أن هذا سرقني، طب عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، بجيب لكم بينة. قال فيحبس المتهم حتى هذا الرجل هذا بالبينة. ده المؤلف. ابن قدامة ذكر أنه لا ما يحبس، وهذا اللائق فعلا، وإلا لادعى كل واحد على آخر يا شرطة نعم هذا سرقني، طب عندك بينة؟ لا بجيب لكم بينة، خلاص نحبسه إلى أن تأتي بالبينة. أسكت أنا بقى سنة اثنين ثلاثة وفي ناول والله ما حصلت بينة. لا، الأصل براءة هذا حتى تثبت إدانته، عندك بينة نحبسه، ولا نحبسه على أي شيء، وهذا هو اللائق. نعم.
قال الخامس في البغاة أن من قدر عليه منهم حبس إلى أن تنقضي الحرب.
في البغاة أن من قدر عليه منهم حبس إلى أن تنقضي الحرب. طبعا الباغي ما يقتل، إذا أمسكنا بما يقتل وكذا، لكن يحبس إلى أن تنقضي الحرب حتى لا يحصل منه قتال بعد ذلك. نعم.
وذكر بعض الفقهاء سادسا وفي المحاربين الحبس إذا لم يفد النفي في حقهم.
يقول في المحاربين قال الحبس إذا لم يفد النفي في حقهم، وهو قول الأئمة الثلاثة بحنيفة ومالك وشافعي ومذهب أحمد أن نفي المحاربين هو أن يشردوا فلا يطرقوا يؤون في بلد. قال ابن قدامة ولنا ظاهر الآية فإن نفي الطرد والإبعاد والحبس إمساك وهما يتنافيان. هذا المحاربين في إيش يا إخوان؟ لو حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أدي واحد، أو يصلبوا أدي اثنين، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف هذه ثلاثة، أو ينفوا من الأرض هذه أربعة. هل الإمام مخير بين هذه الأشياء كلها بناء على الحرف أو أنه يتنوع الأمر هنا أو هنا للتنوع والتنوع حسب الجريمة؟ على قولين أرجحهما واختيار ابن عباس رضي الله عنهما أن الأمر يتنوع حسب الجريمة. فإن والله أخذ الناس وأخذ الأموال وقتل فإنه يصلب ويقتل. طيب، يصلب، وإذا أنه أخذ الأموال فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أنه أخاف الناس فقط ولم يأخذ أموال ولم يقتل فإنه ينفى من الأرض، ينفى من الأرض. يبقى إن قتل قتل، إن قتل وأخذ المال وكذا صلب، إن ما قتل ولا أخذ المال وإنما أخاف الناس فإنه ينفى من الأرض. طيب، ينفى ما معنى ينفى؟ هل ينفى يعني يحبس؟ هنا ابن قدامة فرق بين النفي بناء على كلام أحمد الذي هو الطرد والإبعاد وبين الحبس الذي هو الإمساك. قال أحمد أن يشردوا فلا يتركوا يأوون في بلد. أما الأئمة الثلاثة قالوا، وهم أبو حنيفة ومالك وشافعي، قالوا يحبس إذا لم يفد النفي في حقه. فرضنا النفي هذا ما كان عقوبة لهم، ما أفاد، فإذا نجعل الحبس مكان النفي، ولعل هذا هو الأقرب في عصرنا هذا. نعم.
قال السابع فيما إذا امتنع الرجل من النفقة على زوجته أجبره الحاكم وحبسه،
يعني حتى يفي بهذه النفقة. نعم.
قال الثامن من امتنع من قضاء دينه أجبره الحاكم فإن امتنع حبسه.
الحبس تعزير يراه الحاكم إذا رأى المصلحة في ذلك، يحبس واحد حتى يأتي بحقوق الناس، حتى سد حقوق الناس، فالحبس تعزير. واحد معتدي عند شر أو كذا فيحبسه عدة سنوات من باب الردع له والردع لأمثاله، فهذا لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابعة والأربعون في علامات البلوغ.
شيخ، أضاف تحت بعض مواطن في الحبس. قل أضاف تحت أربعة مواطن غابت الحبس.
محشي يعني يقول من وضع تشرع في الحبس أيضا القاتل يحبس عند تأخير استيفاء القصاص. نعم طبعا القاتل لأنه هو أتى جريمة فالحبس هنا حبس بحق حتى يتم الاستيفاء ما ينتهي من تحقيق الله من التحقيق وكذا. نعم وقال مولي إذا امتنع من الفيئة بعد التربص ولم يطلق حبسه الحاكم حتى فيه أو يطلق. المولي اللي هو الإله يعني اللي حالف على زوجته ألا يقربها فإذا امتنع من الرجوع ولم يطلق حبسه حتى يطلق لأن هذا إضرارا بالزوجة. نعم كذلك السارق إذا عدل السرقة بعد قطع يده اليمنى ورجل اليسرى حبس في الثالثة حتى يتوب. كذلك المبتدع الداعية ففي الفروع ونص أحمد في المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها يعني يكف عن بدعته بل قد يقتل أشد من هذا إذا كان مؤثرا فإنه يقتل كما قتل السلف رحمه الله تعالى أهل البدع. الثالث عشر الساحر والكاهن والعراف في رواية عن أحمد أنهم يحبسون نقلها حنبل عنه كما في المغني لا بل يقتل حد الساحر ضربوه بالسيف. نعم
قال الرابعة والأربعون في علامات البلوغ البلوغ يكون في حق الذكر بثلاثة أشياء.
نعم
قال الأول الاحتلام الثاني ونبات الشعر الخشن حول القبول.
الاحتلام وهو نزول المني بالنسبة الذكر أو الأنثى فإذا نزل المني فقد بلغ. نعم
ونبات الشعر الخشن حول القبل.
نعم وليس الشعر الرقيق الذي لا يدل على بلوغ. نعم
قال وبلوغ 15 سنة
يعني إذا تمت 15 سنة
إن لم تظهر تلك الشروط
كيف يعني؟
يعني إذا ما
لازم ما يبلغ 15 سنة إذا ما احتلم ولا نبت الشعر ولكن بلغ 15 تم خلاص هذا بالغ. نعم.
وإذا ظهرت إحدى الصفات الأولى
قبل 15 خلاص يبقى صار بالغ. نعم.
قال والأنثى
يعني معناه العلامة هذه بأي علامة حصلت حصل البلوغ.
قال والأنثى بخمسة تزيد على الثلاثة بالحيض والحمل.
يعني الفقهاء يقولون بالحيض لأن أصلا ما تحمل إلا إذا كانت حائضا ما تحمل إذا كانت حائضا أصلا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامسة والأربعون ما يقع عليه البيع والهبة. البيع تارة يقع على عين وتارة يقع على منفعة.
تمام البيع يقع على عين هذا البيع وتارة يقع على منفعة وهذه الإجارة فإن كان العقد على منفعة فهو إجارة. الشيخ حسن أعطانا هذا البيت إجارة الإجارة وقع على إيش على منفعة نستنفع بالبيت سنة هذه إجارة. طيب أو يبيع البيت عينا يبقى هذا بيع مو بإجارة يبقى انتفعت يبقى صار إيه ملكت العين ملكت العين هذا بيع انتفعت بالعين هذه إجارة. فما الفرق بين البيع والإجارة؟ أن البيع عقد على العين والإجارة عقد على المنفعة. استوفي المنفعة أرجع العين لصاحبه. نعم
قال فعلى الأعيان هو البيع وعلى المنافع الإجارة والهبة تارة تقع على عين وتارة على منفعة فعلى الأعيان الهبة وعلى المنافع العارية.
تمام الهبة تارة تقع على عين وتارة على منفعة فعلى الأعيان الهبة أعطيك هذا الإناء هبة هذا الإناء هذه عين فتكون هبة. طيب وعلى المنافع العارية أعطيك هذا الإناء تستعمله وترجع إلي هذا اسمه إيه؟ عارية. أعطيك هذا الكتاب تنتفع به وترجعه هذا العارية يقال عارية بالتخفيف ويقال عارية بالتجديد العارية والعارية تخفيفا وتجديدا. طيب وعلى الأعيان الهبة يعني إذا أنا أعطيتك العين خلاص ملكتك إياها صارت هذه هبة. الهبة تلزم بالقبض ولا يصح الرجوع فيها. أنا أعطيتك فتح الباري هبة خلاص أنت قبضتها نعم ما ينبغي أن أرجع فيه بعد ذلك لو رجعت فيه بعد ذلك ما يجوز. لكن لو أنا وعدتك بفتح الباري شاء الله بإذن الله بعطيك فتح الباب، بيجي النسخة الجديدة وبعطيك إياها. جاءت من النسخة الجديدة، جئت أنت تقول أعطني فتح الباري، قلت لك والله أنا بعطي أخي آخر. ليش أنت وعدتني ولا بد هذه هذا من حق وأنا بأقاضيك؟ لا، ما يجوز لك أن تقاضي. الهبة لا تلزم بالوعد، إنما الهبة تلزم بالاستناد. أنت استلمتها كده طب من البيع خلاص أنت. نعم.
قال 46 في أنواع الشركة. الشركة 5 أضراب: شركة العنان.
نعم، شركة العنان أشترك أنا وأنت في المال والعمل. ومن العنان يعني نحن تسوينا بالعنان يعني بالرؤوس مثل الفرسان. نعم.
قال والمضاربة.
يبقى العنان اشتراك بالمال والبدن.
قال والمضاربة.
والمضاربة وهي دفع مال لآخر يتجر فيه.
دفع
مال لآخر يتجر فيه. أنا أعطيك مال تتجر، أنت بالعمل وأنا بالمال، هذه تسمى مضاربة. طبعا شركة العنان يصير المكسب والخسارة علينا نحن بالمال والأبدان، الخسارة والمكسب علينا، الربح لنا والخسارة علينا احنا الاثنين. طيب بالنسبة للمضاربة أعطيته كمان للتجر فيه، حصلت خسارة، الخسارة على رب المال وأنا خسرت جهدي. أنا بقيت سنة أعمل، بقيت سنة أعمل وإحنا خسرنا، أنا خسرت جهدي وأنت خسرت مالك. لا ينبغي أن أتحمل أنا في المال شيء إلا إذا كنت مفرطا، إذا كنت مفرطا أتحمل، أما من غير تفريط فإن صاحب العمل ما يتحمل مع صاحب المال. نعم.
قال وشركة الوجوه.
شركة الوجوه ما عندنا مال، ولكن أنت صاحب وجاهة وأنا صاحب وجاهة ونأتي بوجوهنا، فالناس يعطوني لأني معروف ويعطونك لأنك معروف، فنتجر بناء على هذا. نعم. فالمكسب بيننا والخسارة علينا. نعم.
قال وشركة الأبدان.
وشركة الأبدان والشركة التي يكون الكسب فيها بالبدن كالاحتطاب. يلا نحن نطلع الصباح، أنت احتطب وأنا احتطب، وفي النهاية بنبيع سوية. والله أنت جبت كثير، أنت جبت، أنا جبت قليل، طالما هذا رزقنا ونقسم بيننا، حتى ولو أتيت أنت ولم آتي أنا نقسم بيننا. سمك مثلا، يلا تعال نصطاد، ننزل بحيرة، أنت تصطاد من جهة وأنا أصطاد من جهة، وفي النهاية بنأتي بهذا السمك ونبيعه، بيقسم بيننا حتى ولو كان أحدنا إيش، حتى ولو كان أحدنا أكثر مال، أكثر مجيئا من الآخر. نعم.
قال والمفاوضة.
والمفاوضة جمع كل هذه الأنواع، يعني أن الشريكين يقومان مقام الشراكة والتفويض، فأنا ما أكون شريكك وأنت تتصرف كأني فوضت التصرف وأنت تفوضنا التصرف وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى 47 في شروط الإجارة. شروط صحة الإجارة 3: معرفة المنفعة.
طبعا أنا بستأجر سيارة بمعروف المشوار كذا من إلى، المنفعة معروفة. نعم.
ومعرفة الأجرة.
نعم، بخمسة بدينار بدينارين.
وكون المنفعة مباحة.
طبعا ما أستأجر عينا لأفعل فيها محرما. واحد يأجر شقة بنكا، واحد يأجر شقة مقهى فيه الخمور، تشرب فيه الخمور، ما يجوز.
نجسة. نجسة شيخ.
لا 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 لا، المنفعة منفعة الإيجار. تؤجر عينا، تؤجر سيارة، تؤجر بيت، تؤجر شيء لأحد، لا بد أن تؤجر مثلا مدرسة لأهل البدع يدرسون فيها، ما يجوز. نعم.
قال إذا عقد على عين اشترط للصحة 5 شروط: أن يقع العقد على النفع.
إذا عقد على عين الإجارة، يعني الإجارة يا إخواني على قسمين: إما إجارة على منفعة وإما إجارة على عين. إجارة على منفعة يعني بجيب واحد يشتغل لي، يحفر لي الأرض أو يحفر لي بئرا، دي على منفعة. تمام. فلا بد في هذه في المنفعة من معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وكون المنفعة مباحة. طيب، أو إنه العقد يكون على عين زي شقة مستأجرة وأجلك بيتا، فهذه يشترط لك 5 شروط: أن يقع العقد على النافع، نعم، مو على العين. لو على العين يبقى هذا إيش؟ يبقى هذا بيع، نعم، لكن على الانتفاع بالعين نفسه.
وأن تكون العين معروفة برؤية أو صفة.
أشوف البيت أو أصف لك البيت وصف منضبط، نعم.
وأن تكون مقدورا على تسليمها،
نعم، شقة خالية أنا وأستطيع أن أسلمها، ليست شقة أخي، أقول والله أنا بتنازع أنا وأخي في شقة فأؤجر هذه الشقة الواحد وما زال أخي فيها، ما يصلح لأنه غير قادر على تسليمها، نعم.
وأن تكون العين مشتملة على المنفعة،
نعم، يمكن أن تستوفي المنفعة من العين. تبعني مثلا شقة كلها ما في بلاط ولا في شيء ولا في، ما يصلح، نعم.
وأن تكون المنفعة مملوكة له أو مأذونا له فيه،
نعم، أن تكون العين اللي أجرها لك، أنا سأؤجر لك بيت جاري، ما يصلح، نعم.
طيب يا شيخ بارك الله فيك، متى يضمن الأجير إذا أتلف؟
الإيش؟
الأجير
إذا تعدى أو فرط، نعم.
طيب، قال 48 في شروط الشفعة. قال شروط الشفعة 5:
الشفعة هي استحقاق الشريك نزع حصته، شريك لك في عين مشاعة. نحن البيت هذا يا أخوان النصفان على المشاع، فباع أحد الشريكين نصفه لآخر دون أن يعلم صاحبه، فلصاحبه حق الشفعة. يقول تعالى ما اشتريت، وين رايح؟ يقول أنا اشتريت. يقول لا، هذا أنا شريكه، أنا أولى بهذا، فينتزع الحصة، حصة الشريك، ويعطيه ماله، يقول خذ هذا المال واعطيني إيش، واعطيني هذا الأمر، فينتزع الحصة منه. يبقى استحقاق الشريك إيش؟ انتزاع الحصة، هذه الشفعة. فالشفعة استحقاق انتزاع الحصة بموجب هذه الشفعة، أعطاه الحق. وهذه أخواني في الأعيان المشاعة ما لم تصرف الحدود وتضرب تصرف الطرق وتضرب الحدود. احنا مثلا هذا البيت مشترك بيني وبين أخي مشاع الحين، هذا لي حق الشفعة، لو انت بعت النصف حقك دون الرجوع إلي لي حق الشفعة، فانتزع الحصة شاء أم أبى. لكن لو أن البيت هذا نصفان، صار نصف لك على هذا الشارع ونصف لي على هذا الشارع، خلاص عرفت الحدود، إذا عرفت الحدود خلاص. لكن هل الشفعة تكون الجار؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، إذا عن صرف الحدود وكذا، طالما أنه في جدار مشترك، طالما في منافع مشتركة، مداخل، مدخل مشترك، طالما في كذا، نعم له حق، أما إذا لم يكن كذلك فلا، نعم.
قال شروط الشفعة 5: أن يكون الانتقال بالبيع،
يعني انتقلت إليك بإيش؟ بالبيع مش بالهبة. فرضنا أن البيت هذا بيني وبينك نصفان عن مشاع، فأنا وهبت نصفي لأحد، الهبة خلاص، صدقة خلاص، أما البيع نعم هو الذي يجعلك تنتزع حصته، حصة شريكك ممن إيش اشتراه، نعم.
قال وأن يقع على شخص من عقار ينقسم.
إيه نعم، أن يقع على شخص من عقار ينقسم، يعني شيء يقسم، زي أرض نحن شركاء فيها بالنصف، بيت شركاء فيه بالنصف، ممكن أن يتنصف، نعم.
وأن يطالب بها على الفور
إذا علم أنا أتوبع الفور، فلو تراخى سقط حقه، يعني أنا الآن عرفت أن شريكي باع النصف، عرفته وتركت هذا أسبوع اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وبعد ذلك قلت أنا أريد أن أخذ حقي بالشفعة. لا، لابد أن تطالب بحقك في الشفعة فور علمك. اللهم إلا إذا كنت بعيدا عن المكان، يعني لا تستطيع أن تنتزع الحصة في سفر ولم تأتي وأتيت بعد أسبوعين ثلاثة، لك ذلك. نعم
شيخ رقم اثنين، كيف الله يحفظك، وأن يقع على شخص
من العقار ينقسم، يعني العقار ينقسم مو بشيء لا ينقسم. نعم
قال وأن يأخذ الجميع.
أن يأخذ الجميع يعني إيش؟ يعني مثلا أنت لك نصف البيت وأنا علمت وأطالب أقول هات النصف هذا أنا بشتريه. طيب لو قلت والله أنا بشتري الربع بترك لك الربع، لا، ليس لك حق الشفعة. يا تشتري النصف بنفس السعر الذي اشتره هذا الرجل، وإما تترك، ما يصلح التجزؤ. نعم.
قال ويكون للآخذ ملك سابق،
أن يكون للآخذ ملك سابق، يعني للآخذ إيش؟ لشريكي في النصف هذا لو ينتزع حصتي من فلان أن يكون له ملك سابق، هو شريكي سبق أن ملك. نعم.
قال رحمه الله تعالى التسعة والأربعون في الأيادي.
فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق وكذا، يعني نحن مثلا أرض زراعية اشترينا هذه القطعة الأرض وبنزرعها سويا وكذا ونحن شركاء فيه، أنا لي نصف وأنت لك النصف، لكن ليس على وجه يتمايز، هنا لي حق الشفعة. لكن لو قسمنا الأرض هذه أخواني وصار هذه أرضك ولها ترعتها تروي وكذا وهذه أرضي وكذا، خلاص ما عندي حق الشفعة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا صرفت الطرق يعني وضربت الحدود فلا شفعة، خلاص تمايز الحق. أما الشفعة في حق المشاع، حق على المشاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى التسعة والأربعون.
نعم.
في الأيادي. قال الأيادي عشرة.
الأيدي عشرة.
الأيدي عشرة. قال مالكة ملكا صحيحا.
نعم. يعني الأيدي في التملك، يعني في التملك. فنقول أنا مالكة ملكا صحيحا. فمثلا الشيخ حسن وضع بيته يده على هذه الأرض فهو مالك ملكا صحيحا. نعم. اثنين،
ومن لها شبهة ملك بعقد فاسد أو استيلاء باشتباه.
واحد عنده شبهة ملك، كان من أحد الورثة، كان في تنازع مع كذا. نعم.
قال ويد أمانة كالمرتهن ومن اتفق على الوضع تحت يده والوكيل والمودع والمستعير والمستعير والمستأجر والشريك في حصة شريكه والملتقط.
يد مالك ملكا صحيحا أو ملكا بإيش؟ بعقد فاسد أو كذا. اثنين، يد أمين كالمرتهن، أنا وضعت رهن عندك فأنت وضع يدك على هذا الرهن إيش؟ وضع يدك على هذه الرهن أمانة. أو مستعير، أنت استعرت كتابي فأنت وضع يدك على هذا الكتاب ليس مالكا له وإنما أنت أمين. أو مثلا أعطيتك وديعة، قلت لك مثلا خذ هذا المال وضعه عندك فأنت وضع مالك يدك على هذا المال كوديعة. نعم.
ويد غاصبة،
ويد غاصبة أخذت حق بقوة وقهرا. نعم.
قال ويد سارقة،
ويد سارقة أخذت على وجه الخفاء. الغاصب تأخذ عنوة، السارقة تأخذ على وجه الخفاء من حرز، فالسرقة تكون من حرز على وجه الخفاء، الغاصب لا تأخذ قهرا. نعم.
قال ويد قاهرة بقهر يفيد الملك المختص كقاتل الحربي.
ويد قاهرة بقهر يفيد الملك المختص، يقول كقاتل الحربي، رجل قتل حربيا فأخذ ماله. نعم.
قال ويد قاهرة قهرا يفيد الاشتراك كاليد الغانمة.
اليد الغانمة في الحرب، فأنا جئت بغنائم وأنت جئت بغنائم، هذه لعموم المسلمين ترجع إلى الإمام والإمام بعد ذلك يقسم. دي قاهرة قهرا يفيد الاشتراك. انتبه، في فرق بين قال هنا فرق بين يد قاهرة بقهر يفيد الملك المختص، ويد قاهرة قهر يفيد الاشتراك. الاشتراك اللي هو غنائم أهل الحرب. طب ملك مختص زي ما لو أنا قتلت رجلا منهم فلي سلبه، فلي سلبه يعني متاعه، هذا لا يدخل في الغنائم، هذا لي أنا بالملك الخاص. نعم.
قال ويد واجدة.
يبقى المال الذي المال الذي سيأتي من هذا القاتل الحربي، المال الذي سيأتي من هذا القاتل الحربي طارة يكون مفيدا للملك الخاص وطارة يفيد الملك المشترك، ما الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ الملك المختص ده زي السلب، هذا السلب. الملك المختص غير الملك المشترك. الملك المشترك هذا يرجع لكل للغنائم كلها، أما الملك الخاص هذا يرجع للشخص نفسه، هذا يرجع للشخص نفسه، وهذا يكون إيش كما قلنا، هذا إنما يكون في السلب، فله سلبه يأخذ فقط ماله. نعم.
قال ويد واجدة ما يفيدها الملك الموجب لحق لحق عليه لغيره فيما وجده كواجد المعدن والركاز.
المعدن والركاز. يد واجدة ما يفيدها الملك الموجب لحق عليه لغيره فيما وجده كواجد المعدن والركاز. فالذي يجد الركاز كما قال صلى الله عليه وسلم وجد شيئا فهو له. نعم.
الشيخ هذا اليد الواجدة تختلف عن القاهرة.
أيوه خلاص ما معروف. القاهرة في حرب يعني. يحارب، فما يأتي من مال الحرب هذا يكون غنيمة، إلا الذي قتله فإنه إذا كان له سلب فله ملك خاص، فله سلبه. نعم.
يشتركون شيخ في الخصوصية، هذا لا في الخصوصية لا.
كيف ما يشتركون في الخصوصية؟
الذي يجد المعدن والركاز
ما يشتركون، فين الاشتراك؟ هذه هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم، وبيجمع لك كل الأقسام اللي في الفقه كلها. خلاص افصل، ما تربط بحالة وأخرى، كل حالة مختصة بنفسها. هنا
شيخ بس سؤال، المعدن والركاز غالبا يعني يكون
في بطن الأرض،
إذا كان ظاهر لابد أن يعرفه.
نعم، حكم اللقطة. نعم.
قال ويد حكمية وهو
لا، وحتى لو كان في بطن الأرض ومعروف أنه ليس من الركاز. الركاز يعني إيش؟ يعني دفن الجاهلية، علي علامة الجاهلية، هتعرفها عند من؟ عند حتشبسوت، خلاص انتهت. لكن هذا، لكن لو أنا وجدته في بطن الأرض مثلا، وجدت في بطن الأرض محفور وكذا، لكن ذهب من موجود الحين، ذهب موجود الحين أو شيء من عملاتنا الدنانير الكويتية ما أدري كذا إلى آخره، هذه تعرف حتى لو كانت في بطن الأرض تعرف. نعم. أحيانا
يكون شاري لي أرض أو شغلة أو مزرعة كبيرة، صار قادر اني حفرت في المكان الفلاني وطلع، هل يكون شريك فيها الشخص
ده؟ هذا دفن الجاهلية ولا هذا مال موجود؟ لو مال موجود بعرفه، بقول انا في مال في المزرعة، اقول لصاحب المزرعة اللي باعه انا ترى وجدت شيء بالمزرعة مال او كذا، اعطينا اوصافه، ضع منك ولا ما ضع. نعم ضع، قل اعطينا اوصافه. اما لو دفن جاهلية، ركاز جاهلية، فهل يكون المشتري أو يكون للبائع؟ هل يكون المشتري باعتباره هو المالك الحالي لهذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. أو يكون للبائع باعتبار أنه باع الأرض ولا بيبع ما فيها، هل يطول يكون البائع أو المشتري؟ هنا الدفن هذا لمن وجده، من الذي وجد، البائع ولا المشتري؟ المشتري خلاص هو له. لأن البيع والشراء ما وقع على الأرض، ما وقع على ما في باطنه، إنما القصة اللي هي أنهم تنازعوا كذا وذهب إلى القاضي وقال لك كذا، هذا من باب التراضي، هذا يرغب عن هذا وذا يرغب عن هذا، فقال طيب، ولهذا هو أوقع مصالحة، ما حكم، يعني من كده أوقع مصالحة خلاص لك ولد نعم وانت لك بنت يلا نزوج ولد البنت وخلاص هذه مصالحة نعم هذا ما يبغى وهذا ما يبغى طبعا هذه قضية نادرة في التاريخ ما عرف غيرها اليوم الناس يتنازعون أي أيها لي نعم
قال ويد حكمية وهو إذا دخل الحرم بصيد وأزال يده المشاهدة عنه فإنه محكوم له باليد عليه بمعنى أنه إذا خرج من الحرم ووجده مع غيره أخذه وكذلك من غصب صيد غيره فإن المغصوب منه محكوم له باليد
قال ويد حكمية وهو إذا دخل الحرم بصيد أنا دخلت الحرم ومعي صيد وأزال يده المشاهدة عنه يعني صدمة موجود بعيد عني فإنه محكوم له باليد عليه بمعنى أنه إذا خرج من الحرم ووجده مع غيره أخذه لأن صيدي أصلا دخلت حرم به فإذا تواطن أن الحرم وجدت مع غيره أخذ وكذلك من غصب صيد غيره أنا غصبت صيد غيره فإن المغصوب منه محكوم له باليد ترد لي أنا هذا مالي هذا صيدي ترده لي غصبته مني نعم
قال ويد مالكة عاصية ومتخذ آنية الذهب والفضة وآلة
سبحان الله صحيح أنا مالك أنه مالك لكن مالك عاصي مالك عاصي عند آلة له مالك لها لكنه مالك عاصي طيب ومتخذ آنية الذهب والفضة هذا إذا كان سأكل فيها هذا عاصي أما إذا كانت لغير الأكل هنا اختلف أهل العلم في ذلك اختلف أهل العلم في ذلك والذي يترجح أنه إذا كان غير الأكل والشرب فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب ولو كان ينهى عنه مطلقا لأمر بإفساده كما أمر بإفساد المحرم في غير موضع نعم
الآن في هذا المبحث اللي هو 49 يقال يعني تكلم فقط عن استيلاء الأيدي على الأشياء فقط ما تكلم حيث الحرمة والحلفية
قال لا قال الأيادي يعني كل من هذا الجهاز في يدي كل من له يد على شيء ما حكمه فنظر بالفقه كله فوجد أنه وضع اليد على أي شيء أنواع ذكرها بقى كلها
لو
نقل
واحد تجهيز البيت بالنحو الذهب الفضة يعني. مثلا أيدي الباب من ذهب خلط يعني الحجاب عادي
هذا من الطرف الذي يكسر قلوب الفقراء هذا يكسر قلوب الفقراء هذا من الطرف هذا من الطرف نعم ولكن لا يكون هنا محرما طالما بعيد عن الأنية ما يكون محرما ولكن هذا يكسر قلوب الفقراء ما ينبغي نعم نعم
قال رحمه الله تعالى 50 في حصول الملك في الأملاك قال حصول الملك في الأملاك قسمان اختيارية كما بالبيع والهبة وقهرية بالإرث واللقطة على إحدى الروايتين بعد الحول وحصول القدرة يلزم منه الملك وقد يطرأ الملك على اليد وقد تختلف اليد على
تتخلف
اليد على اليد
يقول حصول الملك في الأملاك قسمان اختيارية كما بالبيع والهبة فأنا أملك هذا الشيء أنا يحصل لي ملك في البيع اختياري كما قلنا التراضي في البيع والشراء فأنا أمتلك هذه السلعة اختيارا بالبيع والشراء في العقد المعروف والهبة أنت تهب لي هذا المال بالاختيار هذا يسمى إيش هذا يسمى ملك اختياري فوقع هذا الشيء تحت يدي بالملك الاختيار طيب 2 قال القهري بالإرث طب كيف قهري بالإرث يعني إيش قهري أخوان يعني أخذ غصب يعني ولا إيش قال هذا بلا اختيار هذا من كل إليك بحكم الشرع هذا معنى قهري يعني يعني أنت معطى بحكم الشرع ما لك اختيار ولهذا نجد إيش يا إخواني الحمل اللي ماله أي شيء اختيار نحبس له حصته له في الإرث حصته الصغير اللي مولود من يوم واحد هذا ورث كرجل كبير للذكر متحضر أنثيين رجل مات وله ولد 40 سنة ولد 40 يوم ها هل يتفاضلان
لا
واحد فبدأ انتقل قارن يعني بغير اختيار فالقارن هنا ضد الاختيار يعني ما له اختيار، لكن الشارع أعطاه هذا الحق. نعم. واللقطة على إحدى رتين بعد الحول، هل اللقطة بعد الحول؟ لقطة تعرف حول كما جاء في حديث زيد بن خالد عند البخاري. طب بعد الحول تملك ولا ما تملك؟ تملك بحيث إن هو ملكا كمينا بحيث إن هو ينتفع بها حتى لو جاء ربها ما يعطيها إياه له السنة، ولا يصح له الانتفاع بها وإن جاء ربها ردها إليه؟ نقول بينتفع بها كل شيء ويبيع ويشتري فيها وكل شيء، لكن إذا جاء ربها يوما ما أدها إليه كما جاء في الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحادية والخمسون في أقسام الملتقط وحكم. قال الملتقط وحكم. قال: الملتقط ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس بملك فلا تعريف.
نعم، مثل ما واحد الحين وجد سواء كان في الطريق يقف ويعرف وسنة وكذا، لا، هذه لا تتبعه همة أوساط الناس.
وما يمتنع بنفسه من صغار السباع لا يجوز التقاطه.
وما يمتنع بنفسه من صغار السباع لا يجوز التقاطه، مثل الإبل وشيء هذا لا تأخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، قال يعني ما لك ولها. نعم.
قال: وما عدا ذلك يلتقط ويعرف ويملك بعد الحول، وهو ثلاثة أقسام.
نعم.
ما يحتاج إلى نفقة وكلفة كالحيوان فيخير فيه بين ثلاثة أشياء.
وجد شاة يعني، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، خذها يعني. فلما سئل عن الإبل قال: ما لك ولها، هي تمتنع من نفسها تحرص نفسها، اتركها حتى يأتيها ربها. نعم. طيب هو أخذ الشاة
فيخير فيه بين ثلاثة أشياء: أكله وعليه قيمته، وبيعه وحفظ ثمنه، والإنفاق عليه والرجوع بذلك.
إما أن يأكله إذا خاف إن هو إيش، إن هو يأكله ولكن إذا جاء الرب أعطاه القيمة، أو يبيعه ويحفظ الثمن حقه إلى أن يأتيه رب، أو ينفق عليه وإذا جاء الرب رجع عليه بالنفق. نعم.
قال: وما يخشى فساده يخير بين بيعه وحفظ ثمنه وأكله.
طيب نعم، وجد شيئا يفسد، حبحب، هذا بطيخ تسمونه ايه عندكم؟
الرجي والبطيخ والحبحب كله اسمه
كل واحد بالمصر عندنا بطيخ فقط، لكن بالسعودية تضيفون على البطيخ حبحب. أنتم تضيفون ايش؟
رج سمي
رجي رقي في كل أنواع الطويل والمكور هذا ولا كل الأنواع؟
الجيم هذه قاف أصلا.
اي
المدور اسمه رقي مصري او اردني.
اي نعم.
امبراطور رقي السعودي.
نعم.
قال: والثالث ما عدا ذلك فيحفظه ويعرفه.
نعم.
قال: الثانية والخمسون في شروط الوقت.
السلام عليك. الان ما يحتاج الى نفقة، هذا كله بعد الحول، ان يأكله و نعم
هو كيف الحول؟ لا
ثلاثة اقسام.
اي
تكون بعد الحول.
يقول: وما عدا ذلك التقط وعرف ويملك بعد الحول، وهو ثلاثة أقسام: محتاج إلى نفقة وكلفة كالحيوان فيخير بين ثلاثة أشياء: أكله وعليه قيمته يعني إذا جاء، وبيعه وحفظ ثمنه، وإنفاق عليه والرجوع بذلك. لا، هذا قبل الحول، لأنه بعد الحول ما يحفظ قيمته، يبيعه له أصلا، هو له ذلك. نعم.
بعد الحول
لو إيش
أكله،
أيوه،
وبعدها
سنة
4-5
شهور طلوع، جاء صاحب الشيء
يعطيه.
اي نعم، يعطيه قيمته. اذا كان انفق عليها بيرجع عليه
الصاحب، لا يدفعها.
اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية والخمسون في شروط الوقف. قال: شروط صحة الوقف أربعة: كونه في عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها.
قال: شروط صحة الوقف. الوقف ما هو؟ الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف، تحبس العين وتسبل المنفعة. إذا ما الفرق بين الوقف والصدقة؟ الوقف والصدقة، الصدقة تملك العين خلاص، العين تملكها، أعطيتك هذه العين صدقة، امتلكتها، تصرف فيها كيف ما شئت. أما الوقف لا، أنت ما تمتلك العين، العين وقف محبسة، وعائد العين هو المسبل، سر سبيل صدق. نعم،
كونه في عين.
شروط صحة الوقف أربعة: واحد، كونه في عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، أنت ما لا تأتي على بطيخ وتقول أنا بوقفه خلاص بيؤكل، لكن على أرض، على عمارة، على كذا. نعم،
ويكون على بر،
أن يكون الوقف على جهة بر، جهة خير، ما يكون على معصية. توقف على علماء، يبقى علماء السنة فقط اللي يأخذون، لكن علماء أهل الأهواء ما يأخذون، على طلبة علم، على السنة، على الجدة. نعم، على مساكين ومحتاجين، لكن ما توقف أنت مثلا تقول أنا بوقف على لاعب الكرة أو على منكوب ساحة الإرادة، هذا ما يصلح. نعم،
أحيانا مثل عندنا في الدولة الوقف يكون في هيئة منظمة له، فيأتي الواقف يقول أوصفوا لي، فما يدري وانا نفع، أحيانا يحطون على أهل البدع للضلال، أحيانا يحطون على شغلات محرم.
ما ينبغي أصلا لصاحب الوقف أن يخاطر بهذا،
يقولك أنا ما أقدر أتابعه وأسوي الشغل هذا عندي،
لا، يعطي لأهل الخير، لكن هذا مفرط الحين، هذا الحقيقة مفرط، هذا مفرط. نعم،
قال وأن يكون على معين.
نعم، يوقف على معين معلوم حتى نوصله لوقف، هذا لابد أن يكون معين معروف، ما يقول أنا بوقف هذا على رجل، كيف رجل ما ندري الرجل. نعم،
قال وأن يكون منجزا.
منجزا،
منجزا
يعني غير موقوف على مثلا مدة، يعني بوقف هذا بعد 100 سنة، منجز يعني صح التصرف فيه فورا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: 53 في أركان الوصية. قال: الوصايا ترجع إلى 5 أركان: صيغة، وموص وموص له،
وموص له،
وموص له، وموص به، وموص إليه.
نعم، صيغة الوصية تكون صيغة معروف، أكتب وصيتي أقول مثلا بالثلث لكيت وكيت وكيت وكيت، الصيغة موجودة، سواء هذه الصيغة مكتوبة أو هذه الصيغة يقوم عليها شهود، يعني قلتها أمام الناس وقام عليها شهود. وموص، لا شك أن الذي يوصي ويكتب موص. نعم، وموصى له، أقول أنا وصيتي لفلان يتصرف هذه الوصية بعدي، وموصا به الأرض والبيت، وموصا إليه المنتفع. إيش الفرق بين موصا له وموصا إليه؟ الذي يظهر أن موصا له أن يقوم بالوصية، أنا بقول فلان شوف هذه كيت وكيت وكيت، أنا بوصيك تتصرف بالوصية لفلان وعلان. نعم، فالموصى إليه هو من تصل هذه الوصية، نعم، والموصى له هو من يتصرف بهذه الوصية، نعم، والموصي وصاحب الوصية، والموصى به هو الموصى به من أرض، من بيت، من كذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: 54 في أسباب التوارث. قال: أسباب التوارث 3: رحم، ونكاح، وولاء.
رحم هو القرابة، ويرثون عصبة وفرضا، فرضا بما ورد تحديده في القرآن، وعصبة بعد أصحاب الفروض من الورثة من غير ذوي الأرحام، لما الخال وكذا. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رجل مات عن زوجة وولد وبنت، كيف نقسم؟ نعطي الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، الزوجة الثمن دي صاحبة فرض. طيب الولد والبنت، هل الشرع قدر فرضا؟ ما قدر فرضا محددا، لكن لهما الباقي بعد صاحب الفرض، فنقول الثمن، والباقي بعد الثمن للذكر في حضور الأنثيين، فتكون المسألة من 8، الزوجة لها 1 من 8، والسبعة للولد والبنت إذا ذكر صحاب البنتين. الولد والبنت ورثونا تعصيبا، الزوجة فرضا. إذا ما الفرق بين الفرض والتعصيب؟ الفرض هو من قدر له الشارع نصيبا محددا، والتعصيب اللي يأخذ بعد أصحاب الفروض. فالميراث يكون بها الرحم يعني القرابة الموجبة للميراث كالأصول والفروع والإخوة والأخوات، والنكاح اللي هو الزوجية، فالزوج لها نصيب في زوجها والزوج له نصيب في زوجته. الزوج يتردد حقه بين النصف والربع، والزوجة يتردد حقها بين الربع والإيش والثمن. وولاء، وهو العتق، إنما الولاء لمن أعتق. رجل أعتق رجلا، وهذا الرجل المعتق الذي صار حر ليس له عصبة يرثونه، ما له أحد يرثه، يبقى تركته لمن إذا مات؟ لولي نعمته، ألا وهو من إيش؟ من أعتق. فالولاء لحمة كلحمة النسب، لكن هذا إذا لم يكن له من يرثه، إنما له من يرثه خلاص. نعم.
قال الخامسة والخمسون في أقسام الوراث. قال والوراث ثلاثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم.
ذو فرض هذا معروف كما قلنا، الذي أنصبته محدودة. الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، يبقى الربع متضاعف، الثمن متضاعف، ثمن ربع نصف، السدس متضاعف، سدس ثلث ثلثان. نعم. والعصبة كما قلنا هو ما أبقت الفرد كالأولاد. نعم. وذو رحم واختلفوا في ميراثي، إذا لم يكن له ذو فرض وعصبة هل يرث ذو الرحم الأرحام ولا بيرجع إلى بيت المال؟ خلاف. نعم.
قال رحمه الله وذو الرحم.
نعم.
مثل من ذو الرحم؟
خال، خالة.
نعم.
قال وذو الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات والأخوات وبنات الإبن والأخوات من الأب والإخوة من الأم والعصبات.
ذو الفروض عشرة: الزوجان فرضهما مقدر في القرآن، الأبوان فرضهما أيضا مقدر في القرآن، الجد والجدة في السنة السدس، الأخوات مقدر في القرآن، بنات الابن والأخوات من الأب والإخوة من الأم، هذا كله مقدر في القرآن، هذه أصحاب فروض. نعم. بنت الابن تقوم مقام البنت إذا لم تجد، وتكمل مع البنت الثلثين إذا أخذت البنت النصف مع بنت وبنت ابن، فبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. نعم.
قال والعصبات عشرة: الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ وابنه إلا من الأم، والعم والعم وابنه كذلك، ومولى النعمة النعمة النعمة
النعمة ومولاة النعمة
ومولاة النعمة.
نعم. اللي هو يعني بالولاء هؤلاء العصبات، يعني ليس لهم نصيب مقدر ولكن ما أبقت الفروض. فمات الرجل هذا مثلا عن أخ وأخت، يبقى ذكر أصحاب الأنثيين. نعم. مات عن زوجة وبنت وعم، كيف نقسم؟
البنت النصف والعم الباقي.
الزوجة لها إيش الأول؟
الزوجة
الثمن. لها الثمن وجود فرع الوارث، والبنت
النصف.
النصف لانفرادها. طب والباقي؟
نعم.
للعم. أيا كان الباقيها، هيبقى المسألة عندنا الزوجة الثمن والبنت النصف، يبقى المسألة عندنا من ثمانية، الزوجة واحد من ثمانية والبنت أربع من ثمانية، يبقى خمسة، بقي ثلاثة أسهم من الثمانية يعطاها العم. نعم.
قال السادسة والخمسون في الفروض المقدرة في كتاب الله.
طبعا كيف بنحسب يا أخواني؟ زي أي مسألة حسابية، عندنا الآن احنا بنعطي الفروض وبعدين ننظر إلى المقام والبسط وكذا. أنا أعطيت الزوجة الثمن والبنت النصف، بحط ثمن وبحط نصف وبحط علامة استفهام عند العام، صار هنا المقام عندي إيش؟ 8 و2. إيش العدد اللي يقبل القسمة على 2؟ 8. 8 على 8 بالنسبة للزوجة 1، يبقى نصبها 1 من 8. 8 على 2 للبنت 4، يبقى 1 زائد 4 5، من 8 3، يبقى العم أخذ 3. نعم.
قال 56 في الفروض المقدرة في كتاب الله، قال: الفروض المقدرة في كتاب الله 7: النصف فرض الزوج مع عدم الولد والبنت الواحدة والأخت الواحدة.
نعم، النصف فرض الزوج إذا ما كان للزوجة ولد سواء منه أو من غيره، لكن لو الزوجة لها ولد منه أو من غيره فله الربع. يعني هو بلازم أخوان يكون من الرجل نفسه، الزوج يأخذ النصف عند انعدام الولد، الربع عند وجود الولد سواء منه أو من غيره. نعم.
قال: والربع فرض الزوج مع الولد والزوجة مع عدم الولد.
ماشي.
قال: والثمن فرض الزوجة مع الولد.
نعم.
قال: والثلثان فرض البنت
أيضا الولد لو منه أو من غيره، منه أو من غيره. نعم.
قال: والثلثان فرض البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا،
وإن كانت فوق اثنتين فلهما الثلثان. طيب، هنا الله عز وجل ذكر البنت النصف، قال: فلا نصف وترك. قال: وإن كانت فوق اثنتين فلهما الثلثان. طب فوق اثنتين فلهما الثلثان، طب والثنتين؟ يوصيكم الله أولادكم من الذكر مثل الحظ، فإن كنا نساء فوق اثنتين ها فلو ان ثلث ما ترك، وان كانت واحده فلا نصف. وين الثنتين؟ البنت واحد النصف، وفوق الثنتين الثلثان. طب والاثنين والثنتان كيف؟ والله يقول فوق
ثلثان.
عندنا فوق، عندنا الواحده وعندنا فوق وما ذكر الثنتين. قالوا الثنتان لهما الثلثان، ماشي نحن نعرف هذا، بس كيف ولماذا ذكر الله الفوق؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الأختين، في الأختين الثلثين، والبنتان كالأختان، وإنما ذكر كلمة فوق ليقول لك بأنه مهما زادت البنات فلهن الثلثان، لأن الفرض النصف والثلثان، وليس بين النصف والثلثين شيء، ما في بين النصف والثلثين شيء أصلا، بين النصف والثلثان ما في شيء، فدل هذا على أن الثلثين حق البنتين فما فوق. لكن حتى يقطع لك مثلا تبقى البنتين الثلثان، تبقى فوق البنتين، فلما ذكر فوق البنتين دلل على البنتين، ولكن قطع بحيث أنه مهما تعددت البنات فلهن الثلثان فقط، لأنه في الأختين لهن الثلثان والبنتان أولى من الأختين فيها، ولأنه ليس هناك فرض أصلا بين النصف وبين الثلثين، ما في فرض بين النصف وبين الثلثين. نعم.
قال: والثلث فرض الأم مع عدم الولد والإخوة والاثنين فصاعدا من ولد الأم.
نعم. قال: والثلث فرض الأم مع عدم الولد والإخوة، يعني الجمع من الإخوة، والإثنين فصاعدا من ولد الأم. نعم.
قال: والثلث فرض الأب،
فلو مات رجل وليس له إلا أب وأم، ليس له إلا أب وأم، فالأم تأخذ الثلث والباقي الأب. طيب لو كان في جمع من الإخوة، جمع من الإخوة هم يرثون مع الأب لكن ينقصون قدر الأم من الثلث إلى السدس، والأب يأخذ كل شيء بعد السدس. يعني لو مات رجل عن أب وأم وعشرة إخوة، عشرة إخوة، فالأم المراس يكون بين الأب والأم، لأن الأب بيحجب الإخوة. المراس كله بين الأم والأب. طب الأم تأخذ كام؟ السدس. وجود الجمع مع أنه ما يرثون. طيب لو ما في جمع، لما ما في أخ واحد،
كذلك.
في أخ واحد يبقى تأخذ الثلث، تأخذ الثلث، فتأخذ الثلث عند عدم وجود الجامعة. فرع وارث أو الجامع من الإخوة. نعم.
إذا كان أكثر من واحد تأخذ السدس.
السدس.
وإذا واحد ثلث.
نعم.
قال والسدس فرض الأب مع ذكور الولد، والجد مع ذكور الولد، والأم مع الولد أو الإخوة، والجدات وبنت الابن مع البنت، والأخت مع الأب مع الأخت مع الأخت من الأبوين.
نعم. السدس فرض الأب مع ذكور الولد. الأب طبعا. طب ليش يقول ذكور الولد ما يعرفش إناث الولد؟ ليش؟ لماذا ما قال الأب مع إناث الولد؟ لأن الأب مع الإناث بياخد الباقي. يعني لو ترك بنتا وأبا، البنت تاخد نصف والباقي للأب. هنا قال مع ذكور الولد. أما لو ترك ولدا ذكرا يبقى هنا هياخد إيش؟ هياخد السدس فقط. نعم.
مع الباقي.
قال والسابع
ثلث الباقي فرض الأم في أصل العمريتين.
فرض الأم ثلث الباقي في العمريتين. إيش العمريتين؟ قال أن يكون الميت زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، فللزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللأب الفاضل. الزوج وأم وأب، الزوج هياخد النصف، الزوج بياخد ليش النصف، والأم هتاخد ثلث الباقي، والأب بياخد الباقي. نعم.
قال السابعة والخمسون في الورث، بالفرض أو التعصيب أو بالاثنين معا، من الوراث من يرث بالفرض المجرد، ومنهم من يرث بالتعصيب المجرد، ومنهم من يجتمع له الفرض والتعصيب.
نعم. يرث بالفرض المجرد مثلا زي الزوجة، تأخذ بالفرض المجرد، هذه زوجة تأخذ الربع إلى الثمن. ومن ما يرث بالتعصيب المجرد زي مثلا الابن، الولد الذكر ما له نصيب مقدر بالتعصيب، اللي باقي بيأخذه. إذا كان معه أخته يبقى الباقي من أصحاب الأنثيين. طب ومنهم من يجتمع له الفرض والتعصيب؟ مثل الأب. مثل ليش الأب؟ مثلا فإنه
بنت وترك بنت،
ترك بنت
يأخذ السدس والباقي تعصيب.
ترك بنت فإنه البنت لها النصف والباقي يكون للإيش؟ للأبي فرضا وتعصيبا، سدسه والباقي له بعد السدس. ليش؟ لأنه هو أولى رجل ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أبقى الفرض فلأولى رجل ذكر. هو خذ فرض، طيب الباقي هذا نودي لمين؟ يبقى قالك لأولى رجل ذكر. نعم. وهو الذكر.
قال الثامنة والخمسون في شروط صحة النكاح. قال شروط صحة النكاح خمسة.
بهذا يكون قد أنهى المواريث وانتقل إلى باب النكاح. نعم.
قال شروط صحة النكاح خمسة: تعيين الزوجين ورضاهما.
تعيين الزوجين، نعرف الزوجين من؟ ما أقول زوجتك ابنتي وخلاص، زوجتك ابنتي من؟ أنا عندي 10 بنات. أو الرجل يقول بناء عن ابنه قبلت أي ابن من أبنائه، فلا بد من تعيين. طب رجل عنده بنت واحدة، معروف خديجة هي بنت واحدة، خلاص هذه معينة. نعم.
لازم اشوفها يا شيخ صح؟
لا مو بلازم.
ما اشوفهاش؟
لا مو بلازم، والرؤية مو بلازم.
قال ورضاهما.
ورضاهما فالإجبار ما يصح به النكاح. أجبر ابنته على الزواج ما يصح، ما يجوز.
لو أنا عايز أشوف الرؤية، لو أنا يعني أحتاج أشوف العروس.
محمد هيكلمه، هو محمد جال الزواج هيكلمه.
أقول الرؤية شرط صحة، ولا واحد من الموجودين الزواج صحيح.
ليش ما؟
أنا شان واحد من.
يعني ما عندكم رؤية؟
واحد اثنين ثلاثة
أربعة.
كيف واحد ليش؟ كيف؟
الحاضر شيخ
الحضر سنة، الحضر قبل السنة، الحضر فتحينها أصلا يمكن. ما هي مرئية، مرئية بالشارع، مرئية قد تكون مرئية، لكن صحيح القبلية
الحضر
ايه
لا حضرنا غير حضركم.
يعني حضركم في حفاظ. احنا عندنا حضرنا حاضر خالص يعني.
تعلق بمصر وبالكويت وبالسعودية، ترى كل قوم لهم حاضر.
ايه صحيح.
بس الحاضر هنا شيخ ترى موقع تحت الحاضر بقى.
لا احنا انت ما تتكلم، انت هم يتكلمون.
لا هو ممكن هنا يعني من عرفهم هنا انه قد يعني يعقد عليها ويخرج معها، قد يسافر معها عادي، هذا عرف يعني عندنا.
لا مو
كذي
يعني، مو
يعقد عليك
بعد
الملك
اللي هي
ايوه العقد.
ما العقد، ما الملك
بس ما يسافر.
لا في البعض يسافر.
لا
ايش لا تتكلم انت في ما لا يعنيك
عشان البعض بس نسيب
اي. لكن انتم مثلا النظام القبلي ما يرى
يراني.
عيب هذا.
لا الحين في شويه مثل هذا اللي يقول يسافرون.
بل والله يا اخوانا، وانا وانا بالمملكه اخبرني احد اخواننا، اخبرنا احد اخواننا من العتبان، في العتبان يقولون ما هو بس اللي يرى اذا عقد، يقولون هذا ما يرى حتى بعد الزواج. كيف يعني اللبسه هذه؟ ويقول ويقول كيف يقول هذا؟ الله يقول كلاما عجيبا، يقول يعني حتى سبحان الله إذا أتى امرأته أو كذا يعني ما يراها، يكون بجو مظلم، بمظلم ما يراها.
أعتقد هذا الكلام قديم
شبه القوم
والله. أنا وأنا
في المرأة
إيش
دائما في غطوتها وفي برقعها ما تكشف
إيه،
حتى أثناء على دولتهم
إيه سبحان الله.
بس هذه عادات قديمة الآن،
لكن انتهت الحمد لله. سبحان الله. شوف يعني احنا نحن بين أمرين، يا إما سبحان الله تفسخ، يا إما تشدد، يا إما شوف سمعت تشدد يصل إيش حلالة يا أخي سبحان الله، أو سبحان الله تجد شوف نساء المسلمات الآن في كل بقاع المسلمين صار الحجاب جريمة عندهم. نعم.
قال والولي.
نعم. والولي لقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. نعم.
والشهادة والكفاءة.
وقول الأحناف إنه ما يلزم الولي وكذا، بدل الثيب تزوج نفسها، فهذا كلام مردود. هم قالوا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والثيب حق بنفسه، وهذا يفسر حديث الآخر أنها تستأمر حق نفسها ناش، يعني ما يزوجها بعد الرجوع إليه ودون التصريح منها، لأن السيد تقول السيد ذهب يعني ذهب ما صار عنده إيش الخجل، جربت الرجال فلابد صرح تقول أنا أريده أو لا أريده. أما البكر ممكن تستحي وتصمت، تقول لها مثلا كذا فتستحي وتصمت. طبعا هذه البكر الأولية، البكر الحين صارت تقول لا أنا أريده ولا أريده، فربما قالت هي نفسها التي تقول أنا ما أريد لفلانا مثلا. نعم. والشهادة أي الإشهاد على العقد، ولا يلزم الإشهاد، يلزم الإعلان، فسواء الإعلان بالشهود، الإعلان بالشهود أو بغيره. يعني لو مثلا تم العقد بدون شهيدين ولكن الناس يعلمون وموجود جمع من الناس، هذا يكفي. نعم.
الكفاءة.
الكفاءة أما ما كانت كفاءة دينية فهذه لازمة. نحن ما نزوج الفاسقة من ما نزوج المطيعة من فاسق إربيد، لابد أن يكون مكافئ لها في الدين، يكون مكافئ لها في الدين. أما مسألة كفاءة في النسب وكذا والمال والوضع الاجتماعي، فهذه اختلف فيها العلماء والرجع عدم اشتراطها حتى بالقبلية وغير القبلية، وحتى يعني خيار المعادن وكذا. فإن زينب بنت جحش وهي عربية تزوجت من زيد بن حارثة وهو مولى وليس مكافئا لا في النسب، فلا يلزم هذا، ليس من شرط الصحة. لكن مع ذلك الأولى أن ترعى هذه الأشياء، لكن مع الدين. فأنا مثلا جاي ولد لبنتي مثلا من قبيلتي من كذا من وضعي وهو دين، وآخر دين أيضا وليس بهذا الوضع، وزوجتها من كان بوضعه، ما في إشكال، أحرى أن يؤدم بينكم. النبي لما قال انظر وليس بالذي بالنظر، فقال أحرى أن يؤدم بينكم. فإذا مقصد الديمومة، ديمومة العشرة وكذا، مقصود مقصد الشرك. فإن كان في النظر أو إن كان في النسب أو كان في كذا، ما نريد أن الواحد يتزوج امرأة تتحالى عليه مثلا، أو هو يشعر أنها ليست من ثوبي وكذا وحصل مشاكل بسبب هذا والنفوس ضعيفة. فكلما كان هذا من نفس الوضع نسبا ومالا وضعا اجتماعيا هذا أولى أولى، ولكن ليس باللازم، هذا ليس باللازم. نعم.
قال 59 في المحرمات في النكاح: المحرمات في النكاح 3 أقسام: محرمات على التأديد وهن 4 أقسام، محرمات بالنسب وهن 7، ومحرمات بالرضاع وهن 7، ومحرمات بالمصاهرة وهن 4، ومحرمات بالسبب وهو اللعان.
نعم، يعني عندنا قسمان كبيران: تأبيد وأمد. تأبيد يعني ما تحل أبدا، وهنا 4 أقسام: محرمات بالنسب 7 التي ذكر الله في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وبالرضاع وأمهاتكم التي أرضعنكم، ويحرم بالرضاع ما يحرم منها النسب، وبالمصاهرة وهي ما قاله سبحانه أيضا في الآية: وأمهات نسائكم وربائبكم ولادي في حجوركم نسائكم ولادي دخلتم بهم. نعم، وإلى آخره. ومحرمة بالسبب وهو اللعان. فالرجل إذا لعن امرأته وقال امرأته هذه زانية وكيت وكيت ولعنها، حرمت عليه على الأبد على الصحيح، ما يصح أن يرجع إليه، ما يصح يرجع إليه. نعم.
قال: والثاني المحرمات إلى أمد.
إلى أمد يعني إلى مدة، إلى مدة، متى انقضت هذه المدة أو زال السبب حلت.
قال: وهن قسمان: محرمات لأجل الجمع وهو 3 أقسام: الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
محرمات لأجل الجمع، هي ليست محرمة في نفسها ولكن لأجل الجمع، كأخت الزوجة، كأختي الزوجة، ليست هي محرمة عليك مطلقا، وإنما محرمة بسبب وجود أختها. فإن طلقت أختها وخرجت من عدتها، لازم تخرج من عدتها، حل لك نكاحها وأن تجمعوا، يبقى المحرم الجمع. نعم.
قال: ومحرمات
وبين المرأة وعمتها. فلو طلقت المرأة وردت عمتها بعد عدة المرأة فلا بأس، وكذلك المرأة وخالتها. نعم.
قال: ومحرمات لأجل انتهاء العدد، فيحرم على الحر أن يتزوج 5 وما زاد على 4، والعبد لا يزيد على 2.
نعم، الحر له 4، يعني الجمع بين 4، الإمساك ب4، ما يحله زيادة على ذلك. لكن لو طلق 4 وتزوج 4 ما في إشكال، المؤمن هو ما يمسك أكثر من 4، فالمحرم على الحر الإمساك بين أكثر من 4، أما العبد ما يزيد على 2 لأنه نصف الإيش الحر. نعم.
شيخ حسن الله عليك، الآن الإجماع انعقد على أنه لا يجوز التزوج من 4، أبي أزود من 4 نساء، بس شو كان فينا لو طار كأن ذكر أن هناك خلاف وكذا.
لا لا ما هذا مخصصات النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ هو هنا قال: فيحرم على الحر أن يتزوج 5، ليش عاد وقال وما زاد على 4 هي 5؟ إيه الحكمة في عادة هذه؟
وين فيحرم على الحر أن يتزوج 5 وما زاد
على 4 مع أنها هي واحدة في
إيه بين بس يعني.
قال: الثالث من المحرمات لعارض وهن 10: المزوجة والمعتدة.
شوف يا أخواني سبحان الله، القواعد تجمع لك كل فقه، يعني أنت إيش بالقواعد هذه تيجي بالفقه يمين تيجي شمال تيجي وسط تروح تيجي كده تيجي كده. نعم.
قال: المزوجة والمعتدة والمستبرأة.
المحرمات لعارض وهن 10: المزوجة لأجل كونها مع زوج إن طلقها الزوج تزوجتها، والمعتدة لأجل حق الزوج فهي مطلقة معتدة، فإن خرجت من العدة زال حق الزوج. نعم.
والمستبرأة.
والمستبرأة الأمة التي تأتي بها، فإنك تستبرئها بحيضة إذا حاضت خلاص.
قال: والزانية حتى تتوب والمقصرة.
لأنه ما يجوز أن تتزوج الزانية، لا بد من شرطين: الشرط الأول التوبة إذا حسن توبته، لأن الله قال: وحرم ذلك على المؤمنين. الواحد ما تزوج امرأة بغي ما يجوز. والأمر الثاني براءة الرحم، براءة الرحم لابد أتأكد أن الرحم بريء بالحيض. نعم.
قال والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ما تعود إليه بعد الثلاثة إلا إذا تزوجت رجل غيره زواجا شرعيا بقصد الديمومة ومات عنها أو طلقها يوما ما فترجع إليه.
وإذا رجعت إليه تحسب له ثلاث طلقات أيضا ولا تنتهي منه؟
ليه، وحنا عندنا أكثر من ثلاثة، يبدأ من جديد واحد اثنين ثلاثة. لكن أول المسألة هذه فين بقى؟ لو طلقها رجعية واحد أو اثنين ثم خرجت من عدتها ثم تزوجها هل يعود على الأولى والثانية ولا من جديد؟
هذا أكبر إشكال.
خلاف، والراجح أنه يعود على الأولى والثانية، يعود
يبني عليها.
يبني. نعم. نعم.
بالنسبة للزانية حتى تتوب
توبة كيف؟ أمارات ظاهرة، يعني امرأة عرفت في جيرانها، عرفت في بيتها، عرفت في بيئتها، خلاص تركت هذا، ما امرأة صارت صالحة.
يذكرون أنها يرسلها بعض الناس وكذا.
ليش؟
يرسلها بعض.
لا 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 لا، هذا اجتهاد غير صحيح. يختبرها يعني؟ لا لا، هذا اجتهاد صحيح. قد يتورط. إيش هذا؟ واحد يختبر؟ ما يصلح. هذا اجتهاد عامي، يعني ليس باجتهاد فقهاء، هذا اجتهاد عوام.
إذا طلق الثانية وخرجت من عدتها ونكح بعقد ومهر جديد.
نعم.
إذا طلق طلقة ثانية وخرجت من العدة ونكحها بعقد ومهر، هنا تبقى له طلقة واحدة؟
واحدة على الصحيح، تبقى له طلقة واحدة على الصحيح.
الشيخ، لو امرأة أسلمت ولم تترك زوجها، يجوز أن أحد يقول لها أترك زوجك وأنا أتزوجك؟ يكون مسلم يعني، زوجة غير مسلم، هي أسلمت ولم يفرق بينها وبين الزوجة،
وكافر؟
هو كافر،
خلاص تنتظر عدة بعد ذلك يتزوجها عادي، ما في إشكال.
هي لم تفارقه، يجوز أن يخبرها أن لو تركيه.
كيف لو ما فارقها؟
ما سبت شيء جزء الكافر،
هي يجب عليها تتركه. كيف تبقى تحته؟ خلاص الإسلام هذا خلاص ألغى. إذا هو أسلم في زمن العدة خلاص هي له بنفس العقد السابق، أو أسلم يوما ما وهي لم تتزوج حتى لو بقت سنين، على الصحيح من قولي أهل العلم أنها تكون له. الكافر الذي أسلم زوجته قبله، إما أن يسلم في زمن عدتها فهي له، وإما أن يسلم بعد زمن عدتها بعد سنة بعد اثنين وهي لم تتزوج، فيرجع إليها بموجب العقد السابق على الصحيح من قولي العلم. بعض العلم يقول خلاص طالما أن خرج من عدة خلاص، والصواب أنه حتى ولو أسلم بعد سنة سنتين ما في إشكال. فإذا هنا الرجل إذا المرأة تخرج من عدتها يتزوجها عادي ما في إشكال.
طب العدة تطلب منها تخرج من البيت
لا، إذا أسلمت لابد فورا تطلع من البيت.
إن لم تخرج ويجي واحد
بخلاف المسلمة، مع المسلم لا تخرج من البيت بالعدة.
طب الشيخ لو واحد أخبرها يعني أخرجي وقالت أنا ما عندي أحد يعني أروح فظل أخرجي من يعني
كيف ما عندها؟ يجب عليها وجوبا. كيف تبقى في بيت كافر؟ يجب وجوبا خلاص، حتى لو ما أحد أقل لها.
أحيانا مثل بعض بلدان أفريقيا وكذا، بلدة كلها كفار أو الحكم العام الكفر، أسلمت ما وانتبه
تستأجر غرفة إذا ما صار زوجها. لا تستأجر غرفة لحالها
ولا
لا لا غرفة، هي تأخذ غرفة، تأخذ بيتا لحالها وتنفق عن نفسها لو تعمل، ما في إشكال. لكن ما تبقى بالبيت، يأتيها
هو يجبرها أحيانا.
كيف يجبرها؟
ما يخليها، لو راحت ممكن حتى الجماعة الثانيين يأذونها، ممكن يسببون لها القتل، فتضطر أنها تبعد في البيت.
لكن ما تمكنه، لو أنها أكرهت إكراها ما تستطيع تهرب ولا تستطيع كذا، لكن لا تمكنه.
يعني مجرد إسلام يا شيخ يبطل العقد؟
مجرد إسلامه حصل الفسخ، حصل الفسخ، ما هو بيطلع حصل الفسخ، مجرد إسلام خلاص حصل الفسخ. إن أسلموا في زمن العدة هي له بالعقد الأول، بعد العدة إن تزوجت خلاص طب ماذا زوجت وجاء بعد سنة أو اثنين؟ يرجع بالعقد الأول.
قال والمحرمة
كما حصل من زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها. نعم.
والمحرمة والمسلمة لكاذب.
والمحرمة هذا العارض وهو الإحرام، إذا زال الإحرام صح. والمسلمة لكافر فإن أسلم خلاص. نعم.
وغير الكتابية لمسلم والأمة على
الحر. وغير الكتابية لمسلم اللي هي المشركة فإن أسلمت خلاص حلت.
صوب بالحاشية شيخ، قال والكافرة غير الكتابية.
والكافرة إيش؟
صوب كما ذكرتم الله يحفظك شيخ.
لأن الكتابية تحيد المسلم دائما حتى لو على نصريته ويهوديته. نعم.
والأمة على الحر القادر على نكاح الحرة.
والأمة على الحر القادر على النكاح الحرة، لأنه الحر القادر على نكاح الحرة ما يجوز لو يتزوج أمة، يتسرب الأمة. في فرق أن تسرب الأمة ونكاح الأمة. نكاح الأمة يعني الزواج، ما يتزوجها الحر إلا في حالة ما إذا لم يجد مهر الحرة وخشي على نفسه العنت. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات. يلزم شرط هنا أن تكون أما مسلمة وألا يكون قادرا على مهر الحرة وأن يخشى عن سيل عنت. نعم.
قال والخنت
بعد الشباب اللي بيتزوجون في الغرب دخلوا قرى الأماكن ما شاء الله الشيخ الزواج يقول لك الكتابية والإسلام أحل وتكون هي يعني تشرب الخمر أو
لا. المحصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تكون محصنة. نعم.
شيخ شروط الأمة شنو؟ مسلم والثاني شنو؟
أن يكون غير قادر
على أن يكون غير قادر على مهر الحرة وأن يخشى عن نفسه لعنت وأن تكون الأمة مسلمة. نعم.
قال والخنثى حتى يتبين أمره.
نعم، حتى يتبين أمره يعني ينفصل ذكورة عن أنوثة. نعم.
قال الستون في العيوب المثبتة للخيار في النكاح. قال العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام.
يعني بعد ما أتم العقد هل لأحدهما الفسخ؟ قال نعم.
قال الأول منها ما يختص بالرجال
وللخيار يعني أن يفسخ وأن يبقى، هو حر حقه أنت نازل عنه خلاص. نعم.
قال الأول منها ما يختص بالرجال هو شيئان، الجب والعنة.
والعنة
والعنة.
نعم، يختص بالرجال شيئان، الجب والجب هو القاطع يعني استئصال الخصية أصله القاطع يعني، والعنة ذهب الشهوة ما عنده شهوة ما ينتصب ذكره فلا يكون عنده إيش شهوة، هذا طبعا المرأة تتضرر بهذا. نعم. فلها إما أن تبقى معه وإما أن تطالب بالفسخ. هون الفسخ يعني إيش يا إخوان؟ يعني تأخذ حقوقها، هذا فائدة الفسخ، فائدة الفسخ، ولا يجبرها على ذلك بقاء، تأخذ حقوقها كاملة لأنه عيب، عيب يتنافى مع أصل قضاء الوتر. نعم.
الفسخ غير الخلع.
إيه. الخلع فسخ، لكن الخلع سببه غير هذا السبب، السبب هذا عيوب، سبب هذا عيوب، لكن الخلع تقول والله أنا كره العيشة معه، نعم نقول لها يا الله اتركي اللي ما دفعه لك واطلعي.
وبالخلع تحرم عليه بعد ذلك ما يتزوج مرة أخرى؟
الخلع تجعلها هنا بيننا صغرى، لكن يتزوجها بمهر وعقد جديد. نعم.
قال والثاني ما يختص بالنساء هو أربعة أشياء، الرتق والقرن والعسل.
الرتق
والقرن،
والرتق هو التحام يعني شو اسمه الفرج وكذا، فلا يستطيع أن يلج. هو القرن، قال أن يكون في فرجها قرن وهو عظم أو غدة مناعة من وجه الذكر، والعفل وهو نتأة تخرج فرج المرأة، والفتق والفتاق الفرج، يعني مهم عيوب تمنع من العلاج ومن المعاشرة. نعم. والثالث، قال والثالث ما يشترك فيه، هذا نسخة اللي عندك بس، طب أعطي هذا أو خاصة أقرأ بس والثاني.
قال والثالث ما يشترك فيه الرجال والنساء هو ثلاثة أشياء: الجزام والبرص
وال... يبقى العيوب إما رجع للرجل وإما رجع المرأة وإما مشتركة، وثلاثة أشياء: الجذام والبرص والجنون، إن حصل يعني من أحدهما ذلك فله الفسخ. نعم عليكم السلام. طيب
ما الشخص ممكن يتقدم عنده السكر أو
لا؟ ليست عيوب المانعة، ليست عيوب مانعة.
حتى البنت لو قال تزوج تبين لنا مصابة
إيه إيه لا لا
ما هو غش.
اي ما هو غش،
ما يلزم انه يقال لها انها مريضة.
لا والله الافضل هذا، لكن ما هو بلازم، لان طالما ما يتعارض عيب ما يتعارض مع المعاشرة خلاص، بس الافضل هذا، هذا الافضل.
تأذى بعدين
ايش؟
تأذى او بعد تأذى مريضة.
اي ايه يعني قد
الامراض يعني
ايه قد يحصل هذا، وانه هو يشعر بغاب انه وكذا، او هي تشعر بغاب. نعم
شيخ الشام، اعتقد السكر اذا كان مزمن من الصغر ممكن يتلف على وضعية الحمل، ما الحمل يمنع مع الزمن، يعني تاخذنا فرضا 15 سنة البنت او 18 او 20 ممكن ما تقدر تحمل.
إيه بس هو ممكن يتزوج غيرها وخلاص، لكن هو الأفضل أن يكون هذا، هو يخبر أو يتخبر. نعم.
قال الحادية والستون في شروط الإيلاء.
إيش؟
الحادية والستون في شروط الإيلاء. شروط الإيلاء أربعة: الحلف على ترك الوطء في القبل.
نعم، قال الحلف على ترك الوطء في القبل، يحلف يعني أنه ما يطأها في قبلها ولكن يبشرها فقط، هذا طبعا يضر بالمرأة أيضا، فإنما وفى بحقها. نعم.
قال الثاني: أن يحلف بالله أو صفة من صفاته.
ماشي، أن يكون حلف بالله وصفة من صفاته.
الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
نعم أو. إنما أقل من هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وآل من نسائه شهرا. نعم.
الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع وتلزمه الكفارة بالحنث. بالحنث
نعم، أن يمكنه الجماع، لكن لو كان رجل أصلا عنين وهي قالت خلاص أنا بعيش معه وحلف ما حصل ضرر. نعم.
قال الثانية: هو الستون في أقسام المعتدات. المعتدات ستة أقسام: الأولى الحامل بوضع الحمل، الثانية
المعتدات ستة أقسام، الأولى الحامل وعدته إيش؟
بوضع
الحمل. لو بعد يوم يا إخوان، لو رجل أخذ امرأته لتضع في المستشفى ونزل يجيب دواء لها فصدمته سيارة، بعد دقيقة واحدة وضعت خلاص خرجت من عدتها، تخرج من المستشفى مع زوج جديد ممكن، ما في إشكال يجي يخطبها ويخرج بها من المستشفى، ما في إشكال.
هل الثانية والمتوسعة
ما تمكن طبعا من تغسيله؟
ايش؟
ما تمكن من تغسيله الجنازه المراه فرضا اذا ولدت.
اي خلاص، لا 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 اجنبي.
قال الثانيه: المتوفى عنها زوجها ان لم تكن حاملا باربعه اشهر وعشر.
المتوفى عنها زوجها تكون عدتها اربعه اشهر ايش وعشره ايام، الا اذا كانت حاملا فبوضع الحمل.
قال الثالثه: المفارقه والحياه وهي من ذوات القروء.
المفارقه في الحياه
وهي من ذوات القروء تعتد بثلاثه قروء ان كانت حره وقران ان كانت امه.
نعم، بثلاثه قروء بثلاث حيض على الصحيح.
قال الرابعة:
هذه المفارقة في الحياة، طلقها يعني، طلقها زوجها فتعتد بإيش؟ تعتد بالحيض إن كانت تحيض بثلاث حيض، وتعتد بالأشهر إن كانت لا تحيض. نعم.
والشيخ قال: وقرآن. نعم وقرآن.
لا وقرآن وقرآن.
وقرآن إن كانت أمة.
نعم، لأن الحيضة ما تتنصف. الأمة على النصف من الحرة، الحرة ثلاثة قروء، طب والأمة قروء ونصف ما يتنصف فيكون قرآن.
أليست استبراءها بحيضة مر معنا؟
لا هذه عدة.
نعم
هذه عدة. نعم.
قال قال الرابعة الآيسة والتي لم تحد عدتها 3 أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أما.
نعم يعني إن كانت حمام فبواب الحم وإن كانت حائلا اللي ليست حامل إن كانت من منطحيط إن كانت من منطحيط فبالحيض فأحيض وإن كانت ممن لا تحيض فبالأشهر. نعم
قالت قال الخامسة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد بسنة إن كانت حرة
وأحد يعني 9 أشهر للحمل و3 للعدة إن كانت هذه ما رفعه بسنة 9 أشهر يمكن في حمل يمكن كذا خلاص تأكد أنه في حمل بعد 9 أشهر 3 أشهر للعدة يبقى سنة إن كانت حرة
و11 شهرا إن كانت أمة.
نعم
وإن
ليش 11 شهر للأمة ليش ما هو بالنصف السنة
9 أشهر
للحمل
للحمل وشهرين لنصف
أي نعم. نعم يبقى اللي تنصف هنا 3 أشهر وليس مدة الحمل
زيادة.
وإن عرفت ما رفعه لم تزل في عدة حتى يعود وتعتد به
كان يرفع بسبب الرضاعة وجلست ترضع يا أخواني 2 سنين ما حاضت ما حاضت تبقى 2 سنين إلى أن تحيض يبدأ الحيضة الأولى وحيضة هنا بعد ذلك وثالث
ما تحيض المرضى
ما نقول أنا ما نفاهم بس عرف السبب خلاص عرف السبب عرفنا السبب بأن ننتظر واحد يقول ليش 2 سنين نقول ننتظر 2 سنين عرفنا السبب أما إذا ما عرفنا السبب اشتباه حمل ما حمل يبقى ننتظر 9 أشهر ثم ذلك 3 أشهر
تقعد 2 سنين لين تحيض وبعدين تعتد
تصير حيضة أولى بعد 2 سنين جاء بعد 1 سنة جاء بعد 2 سنين بس عرفنا السبب احنا المرفوع هو بسبب رضاعنا.
قال 6 امرأة المفقود إن كان لغيابه ظاهرها السلامة لغيبة
يقال لغيبة بالفتح إذا كانت من الغياب ولغيبة إذا كان ذكرك لأخيك بما يكره
إن كان لغيبة ظاهرها السلامة لم تزل حتى يتيقن موته أو تمر عليه 90 سنة
بس
من يوم ولده
بس
كان ظاهرها
يعني لو هو غايب عنده 80 سنة تنتظر 10 طيب غايب عنده 20 سنة تنتظر 70 سنة
وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت 4 سنين ثم اعتدت
هذا كظهر السلام سافر يشتغل بمصر مثلا وعمره 20 سنة وبعدين خلاص خفي أمره علينا وانقطع خبره تنتظر هي كم 70 سنة هو غيب عنده 20 تضع كمان 70 و90 سنة وبعد 90 ممكن تزوج
أنا منها بتروح أطرس
وإذا كان غيب وعنده 80 سنة تنتظر 10 أما إذا كان ظاهره الهلاك ركب باخرة والباخرة قالوا حصل له حادث وما ندري وين وكذا تنتظر 4 سنين حقيقة هذا طبعا لا شك أنه كان هذا عند الأوائل لأنه كان صعوبة التعرف على الأشياء وكذا الآن يعني اختصروا الأمر إلى 4 سنين فقط ثم حصل اجتهاد بعد ذلك لدى الفقهاء المعاصرين وجوع مرجع الأمر إلى القاضي الآن مثلا عبر الآن طبعا تعرفون الدول الآن صارت الوسائل سهلة وكذا فقالوا يرجع ذلك إلى حكم القاضي ممكن القاضي يحكم بعدها بشهر بعدها بسنة بعدها بأقل بعدها بأكثر فيرجع في ذلك إلى حكم القاضي وأما مسألة انتظار 90 فهذه لا يلزم فيها
شيخ إن عاد وهي امرأة أخيه أو زوجته رجل
له 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 يطلقها الثاني يطلقها وترجع له
يعني تطلب الطلاق قبل 90 و70
لا بد حكم القاضي
لا بد ترجع القضاء
لازم
يعني تقول ما بينتظر يعني سنة طويلة يعني بعد سنة
ما خلاص احنا نقول 90 سنة خلاص ما عاد معمول بها الحين ما لم يعد معمولا به يرجع فيها القاضي الآن ممكن يحكم يعني الخارجية هنا الكويتية تتصل على الخارجية المصرية ويتم البحث وكذا والله إذا كان مقتول إذا كان كذا هم بيعرفوا هذه الأشياء وممكن لو جاء الخبر 2 يوم والقاضي حكم بعد أسبوعين خلاص
قال الثالثة والستون في أقسام القتل. القتل أربعة أضرار.
هنا انتقلنا من النكاح إلى الحدود والجنايات. هنا انتقلنا من النكاح إلى الحدود والجنايات.
قال القتل أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجراه. والعمد تسعة أقسام:
عمد وشبه عمد وخطأ. عمد وشبه عمد وخطأ. نعم.
قال الرابعة والستون في شروط القصاص واستيفائه. شروط القصاص أربعة: أن يكون الجاني مكلفا.
أما إذا كان غير مكلف يعني ما هو بالغ ولا بعاقل وكذا ما نقتص منه. نعم.
وأن يكون المجني عليه
مكلف. ولكن إيش يبقى عليه دية الخطأ لأنه إتلاف كبدية. نعم. لكن ما يقتص منه يعني يقتل.
وأن يكون المجني عليه مكافئا للجاني
كالإسلام وغيره. فلو أن المسلم كذلك الحرية مع العبد فلابد أن يكون مكافئا فلو حر قتل عبدا ما يقتل به. نعم.
والثالث أن يكون المقتول
ولكن معصوم. الدية هذا كله يلزم الدية.
والثالث أن يكون المقتول معصوما.
نعم. فإن كان غير معصوم كان يكون حربي كافر حربي ما له هذا لا له دية ولا له قصاص ولا شيء.
والرابع
وهذا معصوم بإيش بالدين وقد يكون معصوما بالعهد دخل إلى بلاد المسلمين إذا دخل إلى بلاد المسلمين بعهد هذا صار معصوما بالإيش بالعقد الآن فما جزت عد عليه لكن لو قتله
لا يقتل به
هنا ما يقتل به قصاصا لكن لو رأى الحاكم أن يقتل مثل هذا الذين يقتلون السياح ويعتدون على السياح وكذا فيقتلوا تعزيرا مو بقصاص لأن النبي يقول لا يقتل المسلمون بكافر لكن يقتل تعزيرا. نعم نعم.
بالنسبة لقتل التعزيرة ما يعرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم
اللي هو
يعني لا يقتل المسلمون بكافر
ما هو ما قتله بذلك هو قتله لجريمة في المجتمع قتله لفساد في المجتمع يحصل لأنه معنى ذلك أنه يتجرأ الناس على أصحاب العهود وكذا. نعم. والنبي يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فيعزر الإمام التعزير ده من باب الفساد قد يقتل وقد يقتل قد يحبسه قد يسجنه قد إلى آخره
الشيخ يقول يعني يعزر بأقصى عقوبة عدا القتل الحديث
يعني لا 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 الحديث ما في مانع ما في مانع لأن يعني الحديث ما في مانع لأن التعزير أعم من عقوبة مقدرة إذا جاي عقب عقوبة مقدرة قصاص أو خلاف نقول لا هنا الشارع ما يوضع لك شيء أما باب التعزير أوسع.
طيب هل الشيخ العلماء نستثنى قضية قتل التعزير من الحديث؟
القتل وإيش؟
يعني قتل يعني التعزير بالقتل.
بعض العلماء اختلف العلماء هل التعزير هذا يكون بعشرة أصوات ولا يكون بأكثر ولا ممكن يصير القتل ولا إيش؟ كل هذا اختلف فيه العلماء.
لا نقصد يا شيخ يعني الحالة الخاصة هذه حالة يعني قتل المسلم الكافر تعزير. يعني هل العلماء استثنوا هذا الأمر يا شيخ يعني أو هناك
لا شوف عندنا شوف مسلم قتل كافرا فما يقتل به قصاص خلاص طيب نيجي نحن الآن هل تركنا هذا الحكم إذن ما خلفنا حديثنا لكن هل يقتل تعزيرا ودي بتكون للحاكم هل الحاكم يقتله تعزيرا ليردع بهذا فسادا قد يدخل على أمته له ذاك وهنا لا يعارض الحديث التعزير جميع التعزيرات لا تعارض العقوبات المقدرة في الحديث لا تعارض العقوبات المقدرة نعم
وهي ليس خاصة الشيخ عليه وسلم جعل حد لشرب الخمر 40 عمر رضي الله عنه أوصل إلى 80 يعني هذا ما غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وراء التعزير
لا مش دي المشكلة يعني هو بيتكلم انه
هو كل مرة يناقض يعني ظاهره يعارض الحديث في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر هذا حكم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم على شرب الخمر عمر رضي الله عنه وراء التعزير زود هذا ما يعارضه
يعني يدخل نفس الباب ايش
يعني في نفس الباب يعني الزيادة عن
لا لان هو مسألة الأربعين مقدرة تقديرا عاما لكن حديث فمن الضرب بثوبه من الضرب بكذا فهم يعني جعلوا ان قدر هذا الأربعين
طيب بالنسبة عن الحدود لو ان الناس مثلا تجرعت يعني والحد مثلا ما ردع الحد المقدر والشرع هل يجوز الحاكم يزيد يعني يعزر اكثر يعني يزيد على الحد بدل يزيد على الجلد مثلا السجن مثلا
يزيد على الجلد بالنسبة للزاني ورد جلده 100 وتغريبه عام
هذا ورد بالنص لكن يزيد على النص مثلا لرد الناس
إذا حصل ذلك له ذلك أن يعزره يعني أن مثلا شاب هذا كثر مجيئه مثلا ب ب ب ب بشرب الخمر بكذا بكذا فشرب الخمر حده الحد وقال أنا بسجنه عدة أشهر لكي أرضى عن هذا له ذلك لكن ما يقدر هذا ما يقول أنا بنتقل إلى أنه شارب الخمر يصير 80 جلدة زي 6 شهر نعم لكن يرى هذا في بعض الناس
نعم. قال والرابع أن لا يكون أبا له
نعم لأن الأب ما يقتص منه للإبن فلا يكون الأب سببا في حياتك وتكون أنت سببا في موته نعم ولكن يحبس وقد يحبس طول العمر نعم يحبس طول العمر يعذر بأبلغ التعزير اي نعم اي طبعا ليش استثنى الأب من هذا للأثر لا يقتل ولد بوالده وإن كان البعض تكلم فيه بضعفه ومن جهة المعنى قالوا أصلا القصاص شرع من باب الردع يعني حينما يقتل القاتل هذا يكون ردع للقاتل وردع للمجتمع الذي جرى واحد على إزهاق نفسه فيكون هذا فيه عقوبة للردع أما الأب قالوا ردع لمن أصلا الفطرة والطبيعة وحدها حتى لو ما في حدود في القرآن واخد بالك تمنع أن يقتل الرجل ولده فكون هذا الرجل قتل ولده وقع في حالة قهرية حالة معينة دفعته إلى أن يفعل ذلك فلو أننا قتله نرضع من؟ نرضع الأباء اللي يقتل الأبناء ما في أباء يقتل الأبناء من غير حتى أحكام شرعية ما في أباء يقتل الأبناء إحنا نرغى في الحيوانات قد تحن الأم على ولدها
الأم للولد شيخ
نفسه
بالنسبة للسرقة يعني الأب إذا أخذ يعني أنت مالك لأبيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو أن الأب أخذ من الأب بدون
كيف ما يقطع يده
لكن
يعزر إذا كان خارج النفقة إذا كان يأخذ للنفقة أبدا ما يعزر يأخذ كل اللي يبغاه للنفقة
يعني الحديث خاص بالنفقة
إيه نعم النفقة أما فوق النفقة نعم
قال وشروط استيفائه ثلاثة استيفائه ثلاثة كون من يستحقه مكلفا
أنت عندك نفس أيضا
كون من يستحقه مكلفا
قال شروط استيفائه ثلاثة لا عادة كون من يستحقه
مكلفا
نعم
وإن ينفق الأولياء على استيفائه
وأن يتفق
الأولياء على استيفائه
تمام
والثالث أمن التعدي على غيره
كون من يستحقه مكلفا أن نفس اللي يقول أنا أبغى القصاص أو كذا أن يكون مكلفا أيضا وإلا انتظر حتى يبلغ وأن يتفق الأولياء على استيفائه فلو له 10 للرجل 10 من الأولاد قال بعضهم أنا أبغى الدية والآخر قال أنا أبغى القصاص غلبنا من قال بالدية ولا يحصل القصاص
قال 65 في أعضاء الإنسان قال ما في الإنسان منه شيء واحد 10 اللسان والذكر
الأصل أن الدية تقسم إن كان في الإنسان عضو واحد فدي على العضو إن كان في الإنسان عضوان فدي على 2 4 فدي على 4 طيب مما يكون في الإنسان منه واحد 10 اللسان
والذكر والقلب والكبد والطحال والمرارة
والطحال
والمرارة والمثانة والمعدة والعقل والرئة
الله أكبر
وما فيه منه شيئان
بس الإنسان رئتان طيب الرئتان هذه يعني لكن إن كان الإنسان ما يعيش إلا برئتين يعني فيكون حكم واحد يعني لو قطعت واحدة مات ما يحيى بالثانية خلاص فيكون هنا وإن كانت اثنتين ولكن حكمهما إيش واحد هما فصان يعني تكون الرئة واحدة وهما فصان. نعم.
قال وما فيه منه شيئان 20 اليدين والرجلين والأذنين والعينين.
اليدان طبعا هو دي خطأ. وفي منه شيئان 20 اليدان
اليدان والرجلان والأذنان والعينان والعينان
والعينان والمنخران
والمنخران
والأنثيان
والأنثيان والكليتان
والكليتان
والكليتان والحاجبين
ارفع كله والحاجبان
والحاجبان
والخدان
والثديان والإليتان
والأليتان
والأليتان والركبتان والكعبان والساقان والفخذان والكتفان والعضدان والذراعين واللحيين
والذراعان
والذراعان واللحيان
واللحيان
واللحيان وإيش والترق
والترقوتان
والترقوتان.
نعم 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 هذا خلاص معروف كل ما كان فيه.
قال وما فيه أربعة الشعور الأربعة والأجفان الأربعة وما فيه منه خمسة أصابع كل يد وكل رجل والحواس الخمسة والحواس الخمسة. قال 66 في شروط حل خلاص كده.
وما فيه منه خمسة أصابع كل يد وكل رجل
والحواس
الخمسة أصابع اليد الواحدة. طب الدية هتقسم أصابع اليد ولا أصابع اليدين؟ احنا قلنا الدية بتقسم على عدد الأعضاء أربعة بدي على أربعة. طيب بالنسبة للأصابع هل هنقسم دي على 20 ولا على 10 ولا على 5؟
الله أعلم. 10
يعني الحين احنا عندنا أصابع باعتبار الرجلين واليدين 20 أصابع الرجلين واليدين 20 وباعتبار اليدين وحدهم ما 10 والرجلين وحدهم 10 وباعتبار اليد الواحدة 5 فهل نقعد دي على 5 ولا على 10 ولا على 20؟ هنا قالوا أصابع اليدين واحدة وأصابع الرجلين واحدة يبقى 10 يبقى 10 دي. نعم.
قال 66 في شروط حل الصيد والذكاء. قال شروط حل الصيد إذا مات بالآلة أربعة أهلية الصائد.
هنا انتهى من الحدود والجينات وانتقل إلى الصيد. قال في شروط حل الصيد والذكاء. نعم.
شروط حل الصيد إذا مات بالآلة أربعة أهلية الصائد
أن يكون أهلية الصائد أن يكون مسلما أو كتابيا. نعم.
وكون الآلة صالحة وصالحة بكونها
محددة يذكى بها أو حيوانا معلما. نعم. لكن لو بالحجر ما يصلح إن قتل من غير ما يصلح بالحجر ما يصلح لو رمى بالحجر فمات هذا ما يصلح
مقولة.
إيه نعم. لكن لو رمى فخرج منه دم إن كان من النوع الذي يند أو ما قدر عليه وقع في بئر ما قدر عليه بهذا حل أما إذا قدر على تزكيته فلا يصح رميه بالحجر ولو خرج منه دم. تابوا يا أخوان يعني أنا الآن سأرمي بحجر أنا قدر على تزكيته لكن رميت أمامي الحين دجاجة بحجر وسال الدم من ظهرها من بطنها من كذا ما تحل حتى لو سال الدم. لكن إذا نجد البعير وضربت بمعراض وكذا فما أصاب بحده ونفذ منه صح وما أصاب بعرضه فلا يؤكل لأن حكم موقود. لكن إذا قدر على التزكية هذا إذا ندى أما إذا قدر على التزكية فلا بد من تزكيته والتزكية ماذا؟ التزكية تكون بمحدد ليقطع البلعوم والمريء والودجية يكون قطع الودجية. نعم.
قال وإرسالها مع قصده
وإرسالها مع قصده في الصيد إرسالها مع القصد يعني النية يعني مثلا واحد الآن بينشن على طائر هو بينشن فمر طائر فجاء فيه قال هذا ما يصلح لأنه ما نوى. نعم.
قال والتسمية عند الإرسال وكذلك يشترط للذكاء
والتسمية عند الإرسال هذا في الصيد يسمي طيب فإن سمى فأصاب الشيء الصيد ووقع ميتا حل. طب إن وقع به حياة يبقى لابد من التزكية. إن وقع في حياة يبقى لابد من التزكية. يبقى الصيد يكتفى برمي بالرصاص أو كذا مع التسمية، لكن إن وقع حيا في حياة مستقرة يبقى لابد من تزكيته. لا بد من تزكيته.
ليه العيال شيخ نفس
النظافة؟ أي نعم.
حكمها.
هذه موقودة. هذه موقودة.
طيب إذا جرحه وبعدين ذكره في شيء.
لا إشكال إذا كان في أدركه حيا وزكى ما في إشكال.
شيخ هناك حديد السياخ الحديد يعني تخرق حتى حمامة.
صح.
نعم فيسمي بالله ويرميها لأنها لا يستطيع أن يمسكها فتنهر الدم معها والدم فكل.
ما في مشكلة.
هل تجوز هنا؟
أيوة في الصيد ما تجوز. تجوز لو بهذا ماشي. لكن عند التزكية لا ما يصلح.
إذا سقطت يعني. وأتاها فيها روح
لابد يزكى.
قال وكذلك يشترط للزكاة أربعة شروط: أهلية الذابح، وأن تكون بآلة صالحة، وأن يقطع.
طبعا الذكاء والصيد. الصيد معروف والذكاء اللي هو المذبوح. نعم. أهلية الذابح أيضا يكون مسلما مكتبيا،
تكون بآلة
صالحة نفس المسألة.
ويقطع الحلقومة والمريء.
والمريء نعم هذا في الذبح
ما يقال المريء.
لا المريء بالتخفيف. نعم.
قال وأن يذكر اسم الله.
نعم.
قال 67 في أقسام الكفارات: الكفارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو على الترتيب ككفارة الظهار.
يعني إيش على الترتيب يا أخوان؟
عتق رقبة.
يعني ما يصلح التخيير، ما يصلح ليس مخيرا أن يفعل ما شاء مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإنما على الترتيب ككفارة الظهار، لأن الله قال فمن لم يجد فمن لم يستطع، فدل هذا على الترتيب. إنما لو جاءت بأوزة كفارة الحنث في اليمين هذا يكون على التخيير. نعم. نعم.
هل يجزأ الصيام التتابع بالنسبة للظهار؟
تقصد بالنسبة للظهار؟ لا 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 بد.
في قول ورد أنه يجزأ.
لا لا لأن الله قال متتابعين. كيف؟ نعم.
قال ومنها ما هو على التخيير ككفارة حلق الرأس في الحج.
حلق رأس في الحج كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مغفل: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، يفعل أيتها شاء.
ومنها ما يجمع ترتيبا وتخييرا ككفارة اليمين.
كيف يعني؟ سبحان الله، شوف التقسيمات الجميلة. شوف الكفارات منها على الترتيب فقط ولا صح التخيير زي الظهر، منها على التخيير ولا يلزم إنسان فيها بالترتيب، ومنها ما جمع بين الاثنين وهو كفارة اليمين. مثل ايش يا اخوان؟ كفارة اليمين فهو مخير بين الثلاثة الاول، وترتيب بين الثلاثة الاول وبين الصيام. فهو ان شاء اطعم وان شاء كسى وان شاء اعطى، لكن ما يصوم إلا إذا عجز عن إيش؟ واحدة من الثلاثة. فبين الثلاثة والصيام ترتيب، وبين الثلاثة التخيير، فجمع بين الترتيب والتخيير. بخلاف ما عند العامة يقول أنت حلفت تصوم ثلاثة أيام،
لا تخلينا نصوم ثلاثة أيام.
إيه لا تخلينا نصوم ثلاثة أيام فيبدأ بالصيام، وهذا غلط. ولو صام ما مصاب وعلم بعد ذلك يبقى عليه كفارة اليمين. وصيامه إن شاء الله مأجور عليه كتطوع كنافلة، ولكن ما يصح. نعم.
يقول أبو علي الخطوة
شيخ أدرالك
نسأل قبل
أن تجاهل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: 68 في شروط القاضي والمجتهد. قال يشترط في القاضي 10 صفات: العقل والإسلام فلا يقضي المجنون، والإسلام فلا يقضي الكافر، والذكورية فالمرأة لا تكون قاضية، والبلوغ فلا يكون الصغير لأنه غير مؤهل أن ينظر في مصلحة نفسه فكيف يقضي في غيره، والحرية وذلك لأن العبد غير مؤهل أيضا، والعدالة والسمع والبصر والتكلم والاجتهاد كل هذه سلامة الحواس حتى يقضي يسمع يبصر كذا، إلا أنه لو كان له من يؤدي إليه ذلك وعنده العقل وعنده العلم فلا بأس ويصح أن يكون قاضيا إذا كان يسمع بغيره أو يبلغ غيره من الثقات ومن يحصل بهم ذلك. قال والاجتهاد لأن القاضي لابد أن يكون مجتهدا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ، فدل هذا على أن الحاكم لابد أن يكون مؤهلا، نعم، ولأن القضاء يحتاج إلى أهلية في ذلك. ويشترط للاجتهاد 20 صفة: أن يعرف الكتاب والسنة، أن يعرف الكتاب والسنة أي ما يحتاج إليه حال اجتهاده من أدلة الكتاب والسنة، وأن يعرف منهما الحقيقة والمجاز. طبعا سبق الكلام في بيان التقسيم الحقيقة والمجاز، وأن المجاز ليست تعرفه لغة العرب، والأمر والنهي والمجمل والمبين والمبين والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه، ومن السنة الصحيحة من سقيمها وتواترها من أحاديها ومرسلها ومعضلها ومسندها ومنقطعها، ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه، والعربية المتداولة. وليس هذا من باب التعسف، وإنما هذا فعل الحق الذي ينبغي أن يكون، لأن القاضي ليس أمره هينا يا أخوان، القاضي مبلغ عن الله رب العالمين سبحانه وتعالى، القاضي يحكم بين الناس بما أنزل الله، فلا بد أن يكون عالما بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الإنسان عالما بالآية ولا بالحديث إلا بما قال، بالمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والخاص. أما من يقولون مثلا بلغوا عني ولو آية ويكفي كذا وكذا، فنقول الآية نعم بلغ الآية، اعلم الآية، لكن بلاغ الآية يكون بالعلم بها، والعلم بالآية لابد أن تعرف ناسخها ومنسوخها وخاصها وعمها. هل تبلغ الآية المنسوخة أم الناسخة؟ تبلغ الآية المطلقة أم المقيدة؟ تبلغ الآية العامة أم الخاصة؟ تبلغ الآية المجملة ولا المبينة؟ تبلغ أي آية؟ نعم بلغ الآية، لكن أي آية؟ أي آية هذه؟ قد تبلغ منسوخا، قد تبلغ مخصوصا، قد تبلغ مقيدا. نعم. 69 في مستندات الحكم. قال: مستندات الحكم 4: الشهادة واليمين والإقرار والنكول. الله أكبر، السلام، تقسيمات عجيبة. أنا الآن مستندات حكمي أعتمد على إيش؟ أنا قاضي أعتمد على إيش؟ أعتمد على الشهود في مسألة الأموال وفي مسألة الزنا وفي مسألة كذا، لا بد من شهود. طيب واليمين؟ فأنا أحتاج أيضا إلى تحليف الشهود، أو أحتاج إلى يمين مع الشاهد، مع شاهد واحد في بعض الأحوال، والإقرار أن يقر على نفسه بالشيء، والنقول وهو الرجوع، يعني حينما يكون مثلا اليمين على هذا الرجل فقال أنا ما أحلف، يحلف الثاني، فالثاني حلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة عن المدعي واليمين على من أنكر، فالثاني حلف، إذا حلف خلاص استحق الأمر. طب إذا نكل عن اليمين، رجع عن اليمين، يبقى يحكم عليه، واحد حلف والثاني نكل يبقى يحلف عليه، نكل يعني رجع. نعم. 70 في المواضع التي يحلف فيها الشاهد. يحلف الشاهد في 3 مواضع، شوف تقسيمات يا أخوان، يحلف الشاهد في 3 مواضع: في شهادة أهل الذمة في الوصية. طبعا أهل الذمة ما يستشهدون لأنه كفار، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد استثناهم كما جاء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين. نعم. وفي شهادة المرأة الوحيدة على الرضاع إذا اتهمت، طبعا يعمل بشهادة المرأة الوحيدة في الرضاع أنا أرضعت فلان فيعمل بها، لكن إذا اتهمت نقول احلفي. الأصل إحنا نأخذ كلامها من غير حلف، لكن لو كانت متهمة فنحلفها لا بأس. وقد جاء عند البخاري أن إيهاب بن عزيز قال: يا رسول الله إنني يعني عقدت على امرأة وكذا، فجاءت امرأة فقالت بأنها أرضعتني أنا وهي، فقال النبي: فكيف وقد قيل؟ ما قال النبي لابد أن تهدي بشهادة أخرى. فالأمورة من خصوصيات النساء يكتفى بشهادة المرأة، الرضاع، الحيض، اللي كذا يكتفى بشهادة المرأة. الثالث: وفي شهادة الزوج على زوجتي بالزنا، وهذا مستثنى. شوف الزنا لابد من أربعة شهداء، لكن الزوج هو المستثنى، فجعلت له أربعة أيمان مقابل أربعة شهود. ليش يا إخواني؟ لأن الزوج غالبا لا يتهم، يعني ممكن الرجل يطلق امرأته وهو يراها تزني، رأى رجل معه يطلقها ولا يخبر بأنها بأن طلقتها للزنا، حفاظا على أولادي وعلى سمعته وعلى كذا. يعني شوف، قد يرى بعيني ومع ذلك ما يذكر. فالدواعي بعيدة عن اتهام الرجل لزوجته. أما الذي يقول بأن زوجته كذا، فأكيد أنه وصل إلى درجة ما عاد إيش يعني ليس متهما فيها، ولهذا قامت أيمانه مقام هذا، ولأنه يصعب إحضار أربعة شهداء في هذا، فلهذا أقيمت الأيمان مقام هذه الإيه مقام هذه مقام هؤلاء الشهود. عليكم السلام. قال 71: في من تكون عليه اليمين. قال: اليمين طارة تكون على المدعى عليه، وهو الأصل، لأن النبي قال البينة على البينة على إيه؟ المدعى، واليمين على من أنكر، فالمدعى عليه هو المنكر.
قد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا وردت وقلنا
ردت
وقلنا بردها.
وقد تكون على المدعى في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، طبعا أصل الأصل شاهدان، الأصل شاهدان، ولكن إذا كان شاهد واحد ليس له شاهد واحد وله حق مالي، فممكن أخذ بشهادته شاهد واحد مع يمينه، فيقوم اليمين مقام الشهيد الشهيد الثاني أو الشاهد الثاني. نعم.
قال: وقد تكون عليهما فيما إذا اختلف في قدر ثمن المبيع.
قد تكون عليهما فيما اختلف في قدر ثمن المبيع، يعني على البائع وعلى المشتري، تكون على البائع وتكون على المشتري. إذا اختلف، هذا يقول أنا بعتك بخمسة، والثاني يقول بعتك أنت لا أنت بعتني بثلاثة، خمسة ثلاثة، نقول طب احلفوا أنتوا الاثنين، لو نكل أحدهما أخذنا بكلام آخر، لو ما نكل الاثنين أو لو قال الاثنين خلاص، فنأخذ بيمينهما معا، وفي نفس الوقت نجعلهما صديقين، ونقول خلاص أنت خذ بضاعتك وأنت خذ فلوسك. نعم.
قال: المسألة الثانية والسبعون، أو القاعدة الثانية والسبعون، في أحوال العين المدعى عليها. قال: العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: أن تكون في يد المدعي
أن تكون في يد المدعي، أنا بدعي أبو علي بيدعي هذا البيت وكذا وهو فيه، هذا فيه طبعا يحكم له به. نعم.
أو في يد المدعى عليه.
نعم، أن تكون في يد المدعى عليه، واحد جاء الحين ادعى على أبو علي بهذا البيت مثلا هو فيه، فنقول بينتك، وإلا فالأصل أنها في يد من، أنها تحكم لمن في يده. نعم.
أو في يد غيرهما،
إلا إذا قامت قرينة، يعني واحد مثلا حاس الرأس، أنت لابس غطرتك الحين والقلنسوة وفي يدك قلنسوة، وأنا حسر الرأس وليس بعدد هذا، دائما ألبس أنا قلنسوة وأنا حسر الرأس وأنت تخيف إيدك، أقول لك اعطني هذه حقي أنا، تقول لا ليس بحق، هذه حقي أنا، فهنا يحكم بها إيه لحسر الرأس، لأنه ليس من العادة أن الواحد إذا لبس طقية وكذا أن يحمل أخرى في يده. نعم.
أو في يد غيرهما أو في يدهما معا.
تمام.
قال 73 في مستندات الشهادة. قال مستندات الشهادة 3: النظر والسماع والاستفاضة.
شوف سبحان الله، شوف سبق مستندات الحكم ما هي، الآن هذه مستندات الشهادة. الشاهد ما مستندك لكي تدلي بالشهادة تكون شهادة شرعية؟ رأيت، سمعت، حصل استفاضة بحيث لا يمكن رد الخبر. يعني مثلا احنا الآن عندنا، أنا ما شفت مثلا، أنا هشام ما شفت بيت الحاكم هنا ولا سمعت، بس استفاض أن حاكم الكويت فلان، خلاص هذا محتاج أنا أشهد وأجزم وأقسم أن حاكم الكويت كذا، مع أني لا ما رأيته ولا سمعت تولية الحاكم السابق له أو كذا. نعم.
قال 73:
ومثل موت فلان، فموت فلان هذا معروف في الناس، موت فلان هذا معروف في الناس، فلان مات، مستفيض بين الناس أن فلان مات. نعم. أو فلان متزوج. نعم.
قال 74 في شروط قبول الشهادة وموانعها. قال شروط قبول الشهادة 6: البلوغ والعقل والنطق والإسلام في غير الوصية.
شروط قبول الشهادة 6: البلوغ، العقل، النطق،
الإسلام في غير الوصية في الصفر.
الإسلام في غير الوصية في الصفر، فيكون الشهادة بالذمي. نعم.
والحفظ والعدالة.
طبعا النطق ممكن يحل محل الكتاب أخوة، ممكن يحل محل الكتاب. نعم.
والحفظ والعدالة.
نعم.
وموانع الشهادة 10:
عكس هذه،
الصغر والجنون والخرص والكفر والفسق وعدم الحفظ لكثرة النسيان والقرابة من الأبوة والبنوة،
لأنه متهم، فالابن ما يحكم لأبيه ولا أبي ما يحكم لابنه. نعم.
وإن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته أو يدفع عنها ضررا،
ما يشهد الواحد لنفسه.
قال والعداوة والتهمة.
نعم، حصول العداوة ما نأخذ بشهادة العدو في عدوه، الرجل في عدوه. نعم.
قال 75 في أقسام المشهود به. المشهود به أقسام، منه ما لا يقبل فيه إلا يقبل فيه إلا ما منه ما لا يقبل فيه إلا 4: هو الزنا وما في معناه.
في أقسام المشهود به، يبقى عندنا الشهادة وشروطها وقبولها وكذا، وعندنا المشهود به. المشهود به أقسام، منه ما لا يقبل فيه إلا 4: وهو الزنا وما في معناه. نعم.
قال الثاني ما يقبل فيه 3: وهو شهادة رجل ومرأتين في الحقوق المالية.
يبقى الزنا لابد فيه من 4. طيب 4 ذكور ولا إناث؟ نعم 4 ذكور. نعم.
قال الثالث ما لا يقبل
فيه، الثاني ما يقبل فيه 3: وهو شهادة رجل ومرأتين في الحقوق المالية، رجل ومرأتين. نعم.
قال الثالث ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود.
نعم، كالقصاص والحدود فيها الرجلان.
قال الرابع ما يقبل فيه واحد ويشترط فيه ذكوريته ويمين المدعي معه.
أحد الشرف حولي وين المطار؟ وين المطار؟
أجيبها.
قال الرابع ما يقبل فيه واحد وصوف فيه ذكوريته ويمين المدعى معه. الرابع ما يقبل فيه واحد ويشترط فيه ذكوريته ويمين المدعي معه هو الأموال. نعم.
هذا الخامس ما يقبل فيه واحد ويشترط فيه ذكوريته ولا يمين فيه هو رؤية هلال رمضان والطبيب في.
نعم، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عبد الله بن عمر والطبيب في داء الآدمي. نعم. أن يشهد بمرضه بكذا وكذا، والبيطار في داء الدابة، فيقال في من في طبيب الدابة بيطار. نعم.
قال السادس ما لا يقبل ما يقبل فيه امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء.
نعم.
قال السابع ما يقبل فيه امرأة واحدة وتحلف مع شهادتها. قال الثامن ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب ويحلفون مع شهاداتهم في الوصية في السفر إذا لم يجد غيره.
نعم.
هذا شيخ مسألة المرأة فيما لا يراه الرجال، لو أن رجلا شهد على امرأة بالفاحشة هل ينظر لرؤية العلامة هل كانت هي المرأة أو غيرها، كأن رأى مثلا وحمة في فخذها أو لأمر مثلا؟
كيف الرجل من اللي ينظر؟ من الرجل ينظر؟
مو لا مو شرط الفاحشة، لو مسألة ما هي
لا يعني المرأة في شذ في شذ يعني يعني في 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 الحيض مثلا، أو في مثلا أنها رتقاء أو أنها كذا، لو شاهدت لو شاهدت امرأة بذلك خاص يكفي. نعم. فيما لا اطلع عليه إلا النساء ظالمة.
قال التاسع: ما يقبل فيه شهادة الصبيان وهو في الجراح إذا لم يكن رجل وشاهد قبل التفرق عن حال التجارح على خلاف في ذلك.
يقول يقول ومذكره صنف وروي عن الإمام أحمد وقول مالك أيضا وقول مهتم المذهب أن شهادتهم لا تقبل في شيء، والصحيح الصبيان شهادة ما تقبل في شيء، شهادة الصبيان ما تقبل في شيء. نعم.
قال العاشر: ما يقبل فيه شهادة الفاعل على غير نفسه وهي المرضعة، فإن الإمام أحمد نص على الاكتفاء بشهادتها.
نعم.
قال السادسة والسبعون: في أحوال اليمين.
نعم.
قال: اليمين على فعل نفسه وللدعوى عليه على البت، وعلى فعل غيره في الإثبات على البت، وفي النفي على نفي العلم.
اليمين على فعل نفسه والدعوى عليه على البت، وعلى فعل غيره في الإثبات على البت، وفي النفي على نفي العلم. يعني لا بد في الشهادة أن يشهد بالقاطع، ما يقول والله أنا شك أنا شايف كذا أنا كذا إلى آخره. نعم.
قال: واليمين تكون إما على النفي أو على الإثبات، ولا يجمع بينهما إلا في شيء واحد وهو اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن، فإنه يحلف كل واحد منهما يمينا يجمع إثباتا ونفيا.
يعني اليمين إما أن حصل أو ما حصل، ولا يؤخذ إلا واحد فقط. لكن متى يؤخذ باليمينين؟ يؤخذ باليمين في البائع والمشتري إذا اختلف في قدر السلع. البائع يقول بعت بخمسة، والمشتري يقول لا والله أنا أنت بعتي أنا اشتريت منك بأربعة. البائع يقول لا بخمسة، المشتري يقول بأربعة، ولا مرجح، نحلفهم الاثنين. إذا حلف نقول للبائع خلاص خذ سلعتك وأنت خذ فلوسك. نعم.
قال المسألة: قال القاعدة السابعة والسبعون: في الصور التي يصح فيها التصرف في مال الغير بغير إذنه. قال: التصرف في مال الغير بغير إذنه عندنا لا يصح.
في الصور التي يصح التصرف في مال الغير بغير إذنه، هل أنا أتصرف في مال الغير بغير إذنه؟ الأصل أنني لا أتصرف إلا بإذن، لكن هل هناك صور ممكن أن أتصرف في مال الغير بدون إذنه؟ نعم.
قال: ويصح في صور منها: إذا امتنع الراهن في قضاء الدين عن بيع الرهن باعه الحاكم بغير إذنه ولا رضاه.
نعم نعم، فيبيع المرهون يبيع ويوفي الرجل حقه.
قال: إذا كانت اللقطة حيوانا فله ذبحه وأكله بغير إذن ربه.
نعم.
قال الثالث: أو له بيعه وينفذ البيع.
نعم.
قال الرابع: إذا كانت
هذا في اللقطة أيضا.
قال الرابع: إذا كانت مما يسرع إليه الفساد
فله
أكل عليه الفساد فله أكله.
فله أكل. نعم.
قال الخامس: له بيعه أيضا.
نعم.
مفترض ما يصير. أضرب من حار الله يسخن. قال السادس: إذا امتنع من النفقة على زوجته أجبر، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق أو باع منه وأنفق، وكذلك إذا غاب ولم يعلم مكانه.
نعم.
قال السابع: إذا امتنع من قضاء دينه باع الحاكم وقضى.
يعني إذا يتصرف الإنسان في مال غيره بموجب الشرع، رجل امتنع من أداء ما يلزمه شرعا يبقى يجبر على هذا، أو يبيع الحاكم عليه، حاكم يبيع عليه. نعم.
قال الثامنة والسبعون: في الأملاك الناقصة. الأملاك الناقصة التي ليست تامة عدة منها: مال المكاتب قبل قضاء دين الكتاب.
مال المكاتب، هذا يقول أملاك الناقصة التي ليست تامة، مال المكاتب قبل قضاء دين الكتاب. المكاتب وهو العبد يكاتب سيده على مبلغ معين يؤديه هذا الرجل، يؤدي هذا العبد. إذا كان في زمن أداء هذا الثمن فإنه لا يكون حرا إلا إذا تم قضاء المبلغ كاملا، أما إذا ما تم قضاء المبلغ كاملا فإنه لا يزال عبدا. نعم. وبالتالي لو ما أتمم هذا المبلغ المتفق عليه فإنه لا يعتق ويكون تبع سيده. نعم.
قال ومنها حصة المضارب والشريك قبل القسمة.
نعم.
قال ومنها مال الغنيمة قبل القسمة.
نعم.
كذلك الأموال المغنومة.
يعني أنا مالك بس ما ملكت ملكا كاملا. أنا لي في المضاربة وفي في المال بس ما قبضت ولي في الغنائم بس ما وزعت بعد. نعم.
قال وكذلك الأموال المغنومة قبل انفصام الحرب.
نعم.
وكذلك المبيع في مدة الخيار مع البقاء في المجلس.
من البقاء في المجلس.
من البقاء في المجلس. قال أو بقاء الخيار أو بقاء خيار الشر.
نعم. كل هذا ملك ناقص لأن في الخيار في البيع ما أستطيع التصرف إلا إذا مرت مدة الخيار. نعم.
قال التجاوز 70 فيما يكون به الفراق بين الزوجين. قال فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: بالطلاق واللعان والفسخ.
بالطلاق وبترتب عليه أحكامه في الطلاق من العداد.
طبعا هذه كلها نقول ما تجي في الزكاة.
نعم. بالطلاق وترتب عليه أحكامه ويكون بغير عوض طبعا وترتب عليه أحكامه من العداد وأخذ المرأة حقها واللعان بيترتب عليه الفسخ وعدم لحق الولد إذا نفاه الأب. نعم. والفسخ اللي هو الخلع وكذلك بالإسلام يكون فسخا. نعم.
قال والفسخ يكون بأشياء الخلع
وهو فرقة بعوض المرأة تطلب من زوجها يطلقها بعوض سواء كان هو الذي أخذته منه أو أكثر أو أقل على حسب ما اتفقها وتبين منه بينونة صغرى لأنها ملكت نفسها لها أن تتزوج بعده إذا خرجت من استبراء رحمها وتستبرأ بحيضة على الصحيح. والخلع ليس طلاقا يعني طلق رجل امرأته مرتين ثم خلعها الثالثة ثم تزوج بمهر وعقد جديدين بعد ذلك فله طلقة يجوز هذا ولا يعد الخلع طلاقا على الصحيح.
قال ووجود عيب في الزوجة أو الزوج
فيحصل فسخ بالعيب
والفسخ لعدم النفقة والكسوة
إذا عجز عن النفقة وهي لا تصبر على ذلك ورفض أمرها القاضي. نعم.
والفسخ لعدم الوقت
كذلك إذا ما كان يطأها. نعم. فهي تتضرر بذلك.
والفسخ إذا اعتقت الزوجة وزوجها عبد.
نعم. إذا كانت أما وعبد متزوجين ثم حصل أن الأما عتقت صارت حرة فلا تخير بين أن تبقى مع زوجها وبين أن تتركه ولهذا حصل ذلك لبريرة رضي الله عنها لما عتقت وزوجها مغيث والحديث عند البخاري تركت زوجها فكان زوجها يحبها حبا جما ويمشي وراءها يا بريرة ودموعه تسيل على خد حتى رأى النبي فرق له صلى الله عليه وسلم فقال يا بريرة ارجعي لي. قالت يا رسول الله أتشفع أو تأمر تشفع ولا تأمر. فقال صلى الله عليه وسلم فقالت فخصها ما بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيها رسول الله. نعم.
شيخ هذا باب النقطان يقول أنك سأسلم بكر يقول لها أترى حب يعني هذه البريرة وكيف هي عاجتها.
أي نعم الله يقول
زين شيخ يصلح أن يقول أن ذات القرآن الكريم السعودية يجيبون مقاطع من السير. فأنا سمعت الرجل يقول أول أمس وأن جاي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العاشق ورق لعشقه.
لا هذا ما يصير. هذه زوجته كانت.
والله سمعت يقول هذا.
هذا عاشق هو نفسه عاشق هذا الرجل عاشق.
ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما وتارة تأخذ الزوجة وتارة يأخذ الزوج والطلاق بعوض.
نعم.
قال 80 في أنواع الأملاك. الأملاك عدة تارة يقع الملك على العين والمنفعة هو الغالب وتارة يقع على المنفعة دون العين.
يقول الأملاك عدة، تارة يقع الملك على العين والمنفعة وهو الغالب، أما اشتري بيتا فبشتريه واشتري المنفعة تبعا له،
وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع الإجارة والعارية أو العارية والوصية بالنفع.
نعم، والوصية بالنفع يعني إيش؟ يعني أوصي لفلان بالانتفاع، ما أوصي له بالعين، أوصي بالانتفاع. نعم.
قال وتارة يقع على العين دون النفع فيما إذا أوصى بالعين لشخص وبالنفع لآخر، وفيما إذا أجرها ثم باع العين وبين له أنها مؤجرة ففي مدة الإجارة هي عين مملوكة لا يملك المشتري نفعها.
نعم نعم.
قال الحديث والثمانون في المواضع،
يعني أنا بعت بيت وأنا كنت مأجر البيت أصلا، بعت الواحد آخر فصار المشتري هنا مالك العين، لكن ما يقدر يطلع المستأجر من البيت حتى تنقضي المدة، فهو مالك العين ولكن ليس له منفعة فيها. نعم.
قال الحديث والثمانون في المواضع التي يمنع فيها المالك من التصرف، المالك يمنع من التصرف في مواضع،
هل يمنع المالك من التصرف يعني ملكي ولا تصرف فيها؟ نعم. قال في مواضع
المحرم في الصيد،
مالك الصيد ولكن ما استطيع يسوي شيء. نعم.
والموقوف عليه لا يتصرف في الموقوف بالبيع وما ينقل،
وما ينقل الملك، يعني أنا إذا أوقفت أرضا خلاص ما أستطيع أبيعها.
وسيد أم الولد ممنوع من التصرف بما ينقل الملك،
وسيد أم الولد ما يبيعها أم الولد ما تباع على الصحيح وتبقى أمة عنده، فإن مات صارت حرة. نعم.
قال والراهن في بعد قبضه،
يعني الراهن أيضا في مدة يعني سداد دينه ما يتصرف فيه إلا إذا قبضه. نعم.
والمشتري في مدة الخيار،
والمشتري في مدة الخيار ما يستطيع أن يبيع لأنه في مدة الخيار. نعم.
في بعض الموقع عندنا اللي هو الإيجارات اللي مثلا الإيجارات وصفة مثلا واحد
زاد، لا ظلم، ظلم، هذا ظلم، يا إما يرفع حسب سعر الناس ولا ما ولا يترك له العين. إنما تجد شقق في القاهرة
بنص جنيه شيخ
مثلا،
بنص جنيه صحيح
ايه، او بثلاثة جنيه او بكذا ما يصطف واحد بايع عمارة ستة ادوار
لا الشهر ثلاثة جنيه
قديم قديم.
والله يا شيخ المشتري واحد يقول للمالك بقول له انت بتدفع انتو الكهرباء والمية بتاع البيت مش عايز حاجة، يقول له لا، يعني هو بيدفع كهرباء والمية اكتر من اللي يكفي،
كيف ما يخرج
لا، هذه كانت عقود قديمة جائرة عقد مدى الحياة،
عقد إيجار كان مدى الحياة ما يجدد العقد
حتى في الكويت عندك خمس سنين تجدد في القائد ما
تقدر تطلع من الجدد، ما أجدد النسبة 25%
بس. طيب قال 82 في أحكام المرأة، المرأة على النصف من الرجل في مواضع. شوف يا أخواني سبحان الله تقسيم هذه مهمة، يقول المرأة على النصف من الرجل في مواضع، في الميراث المرأة نصف الرجل، في الدية المرأة نصف الرجل، في العقيقة الشاة والذكر شاتان، في العتق فإنها على، يقول وفي الشهادة، وفي الشهادة فرجل بإيش بامرأتين، في العتق والعطية، كيف يعني في العتق والعطية رجل مثل، يعني في العطية لو أعطى رجل أولاده فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا صحيح، وإن اختلف العلماء في هذه المسألة فقالوا في حال عطية يسوى بين الرجل والمرأة، يعني واحد يعطي أولاده يسوى بين الذكر والأنثى، والصواب أنه يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
الشيخ كان المشتريات أو المستلزمات تخلص البنات تخلص أكثر من الأولاد،
من اي شيء
ما نقول بالعرس مثلا النفل مثلا الحين الولد انا اقول في العيد مثلا الولد دشتاش شغلين وشروال تافع عليه هذا او دشتاشتين قول بس البنت لا تبي لها تراتي تبي لها مقعد تبي ساعه تبي كوفيره
لا شوف قاعده في هذا ما كان من قبيل التملك فيلزم فيه العدل يبقى ذكر مصحاب بن زيد هقول لك يعني هتكتب للولد هذا البيت تكتب له سيارة تعطله سيارة تملكه سيارة تملكه كذا ما يصلح وما كان من قبيل النفقة فلا يلزم فيه التسوية ما قبل من قبيل التملك يلزم فيه التسوية ما كان من قبيل النفقة ما يلزم فيه التسوية أنت عندك ولد بالجامعة ولد بالابتدائي هذا نفقته تختلف ما في إشكال لكن ما تملك ما تكتب له سيارة ما تكتب له بيت ما تكتب له قطعة أرض ما تكتب له كذا أبدا البنت أيضا تجيب لها مثلا الولد مثلا يعني دشداشة كذا بمئة والبنت مثلا تحتاج مثلا 200 هذا من قبل نفقة ما في مشكلة نعم
قال وتساوي الرجل في أشياء الجراح ما لم تبلغ ثلث فيه وفي الطهارة وفي الصلاة والزكاة
الجراح يعني إيش يعني إصبع المرأة بكام وإصبع الرجل بكام نعم
الصلاة والزكاة
أي نعم دي الأعضاء لا الجراح 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 اللي هي فتحت رأس امرأة طبعا بالنسبة للأعضاء الأعضاء بيصير إصبعها عشر ديتها فهي دية نصف دية المرأة يبقى الإصبع عشر دية ديش المرأة والرجل إصبعه عشر دية ديته أما الجراح يعني إيش فتح رأسه فالجراح واحدة الجراح واحدة خلاف الأعضاء قطع العضو خلاص مثلا المرأة قطع ذراعها يبقى نصف ديتها ديتها كام نصف الرجل وهكذا
الذي جرحها
رجل القصاص يستوي الديات النصف لهذا الرجل المرأة تقتل في الرجل الرجل يقتل في المرأة الحر بالحر ذكر يا يريد من كتب عليكم القصاص القتلى نعم الحر بالحر والأنثى الحر بالحر والأنثى بإيه بالأنثى والأنثى بالأنثى هذا في القصاص أما إذا جينا إلى الدية فدية المرأة نصف دية الرجل نعم
قال والحرير وغيره
يعني ذراع الرجل بخمسين ناقة ذراع المرأة بخمسة وعشرين ناقة نعم
قال الثالثة والثمانون في من صدقه
وفي الطهارة لا فرق بين الرجل والمرأة والصلاة والزكاة والصوم والحج والحدود وغير ذلك كل هذا يستوفي الرجل مع المرأة يبقى هناك أشياء تتنصف المرأة تكون نصف الرجل وهناك أشياء يستوفي الرجل والإيش والمرأة تمام شوف دي كلها عود إلى يعني إلى 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 الفقه كله الفقه كله فالأصل أن طهارة الرجل كالمرأة الأصل أن صلاة الرجل كالمرأة ما في خصوصيات ما تعلق بالعبادات فيستوفي الرجل المرأة إلا إذا دل الدليل على الاختصاص نعم
الصلاة والزكاة والصوم والحج والحدود وغيرها قال الثالثة والثمانون في من سقطت عنه العقوبة فضوعفت عليه الغرامة
دي قاعدة أخوان إذا سقطت العقوبة لشيء ضوعفت الغرامة يعني رجل فقأ عين رجل والثاني أعور الذي فقأ هذا ما له العين واحدة فقأ عين رجل هنفقأ عينه صار أعمى لا نفقأ عينه ولكن نضاعف على الضمان نقول له يلا هات 100 من الإبل مثلا
فجينا شيخ سؤال أن رجل لحيته ما يطلع له مثلا 20 شعرة بس وقال فلان هذا أتلف اللحية حرقها كان ما تطلع بعد إبل يأخذ دية كاملة
دية رجل مسألة مش في كم شعرة دية لحية الرجل فيها دية كاملة
قال من سقطت عنه العقوبة ضعفت عليه الغرامة في صور منها إذا قتل الدين وأمجد ضعفت الدية في إزالة
نعم القود.
القود.
نعم.
ومن سرق من غير حرز فلا قضى وتضاعف البراءة.
سرق من غير حرز ما تقطع يده، لأنه قطع اليد لابد أن تكون بشروط، منها الحرز وأن يكون سرقا للنصاب، لكن تضاعف الغرام عليه. إذا سرق 5 نقول هات 10. نعم.
قال ومنها إذا سرق ثمرا أو كثرا أو كثرا فلا قطع وتضاعف الغرام،
اللي هي جمار النخل.
ومنها إذا كتم الضالة تضاعف الغرام. ومنها إذا قلع الأعور عين صحيح فلا قصاصة وتلزم الدية كاملة.
نعم.
ومنها السرقة في الغنيمة فلا قطع وتضاعف الغرامة.
نعم تضاعف الغرامة ولا قطع من سرقة الغنيمة.
قال الربيعة
طيب ليش لا قطع من سرقة الغنيمة؟ ليست في حرزة وكذا، دي وحيدة. الشيء الثاني ما ظهرت يعني ملكيتها لأحد. نعم.
قال الرابعه والثمانون في ما لا يضمن بالإتلاف. ما لا يضمن بالإتلاف اشياء.
الاصل ان الانسان يضمن بالتلف، الانسان يضمن بالتلف، لكن هل ممكن ما يضمن؟ قالوا نعم. شوف التقسيمات. الخمر، فالخمر محرمه فلو اتلفها لواحد ما يضمن. طب هل يعذر؟ هل يعذر؟ الذي يظهر أنه يعذر لإنكاره بيده، وهذا قد يترتب عليه مفاسد كبيرة جدا. هو يعظه لكن لو أتلفها ما يضمن. نعم.
قال وآلة اللهو وآلة الخمر، قلت آلية الخمر. إذا
لم ينتفع
بها في غيره، ونص أحمد على إحراق بيت الخمر وكتب السحر والتنجيم والكلب. قال الخامسة والثمانون في أسباء
طب لو كان كلب حراسة، أنا أتلفت كلب حراسة أيضا ما أضمن، طالما أنه ماله ثمن يبقى ما أضمن.
قال الخامسة والثمانون في أسباب منع وطء المباحة. أسباب منع وطء المباحة أربعة.
المرأة المباحة لك هذه تضع متى شئت، لكن قد يكون هناك موانع. إيش الموانع؟ قال
حادث فلا يجوز وطء الصائمة والمحرمة والمصلية في الصلاة عند ضيق الوقت.
سبحان الله. شوف زوجتك حلالك ومع ذلك ما يجوز أن تطأها إن كانت صائمة أو محرمة أو مصلية في الصلاة عند ضيق الوقت.
يعني في متسع في الوقت يصلي.
يقول هو المصلية في الصلاة عند ضيق الوقت، يعني إذا كان في الوقت ضيق، لكن إذا ما كان الوقت ضيق هل له أن يمنعها من الصلاة حتى يأتيها؟ نعم يمنعها من الصلاة حتى يأتيها لو كان في وقت موسع، لو بقي ساعة ولا كذا. نعم.
ومانع في المحل كالحيض والنفاس
لكن هل له أن يخرج من الصلاة؟
إن كانت نافلة غير الفرض.
أقول لي أصبر. لكن لو كان فرض ونافلة، لو كان ولا بد وكذا، فإنه الفرق بين فرض والنافلة، النافلة يطلعها من الصلاة، أما الفرض لا.
ومانع في المحل كالحيض والنفاس والاستحاضة.
الله أكبر. يقول ومانع في، شوف الموانع، مانع فيها نفسها إذا كانت صائمة ومحرمة كذا، مانع في المحل قد لا تكون صائمة ولا محرمة ولا كذا ومع ذلك محلها ونأتيها. ليش؟ لأن المحل يمنع قربانه كالحيض والنفاس والاستحاضة. طبعا قالوا والاستحاضة الصواب أن الاستحاضة يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي مستحاضة. نعم.
وحمد لله شفتين من رجح. قال ومانع في الفاعل كصومه وإحرامه وطهاره وكفره إذا كانت الزوجة مسلمة.
الله أكبر. وقد يكون المانع في الفاعل نفسه، وهو كصومك الذي يكون صائم طبعا فريضة وإحرامه وظهاره وكفره إذا كانت الزوجة إيش مسلمة. نعم.
قال ومانع في المفعول به من صومها وإحرامها وإسلامها زوجة كانت أو أمة أو أم ولده.
من صومها وإحرامها وإسلامها زوجة كانت أو أمة أو أم ولده. طب إيش الفرق بين الحالة الرابعة والأولى؟
هي من صومها وإحرامها
عبادة، فلجوز وطء الصائمة والمحرمة. هنا يقول من صومها وإحرامها وإسلامها زوجة كانت أو أمة أو أم ولد، إن الأول من جهة العباد.
قال السادسة والثمانون في أحكام الضمان بالنسبة قال السادسة والثمانون في أحكام الضمان بالنسبة للسبب والمباشر في الائتلاف. قال إذا وجد
السبب والمباشر عندنا الذي يمارس إتلافا لشيء أو كذا قد يكون هو المباشر وقد يكون هو السبب. أقول روح إتلف هذا إذا أنا سبب، أو أنا الذي أتلف إذا أنا مباشر. نعم.
قال إذا وجد في الإتلاف سبب إذا وجد في الإتلاف سبب ومباشر قسم ذلك إلى ثلاثة أقسام. قسم الضمان على السبب دون المباشر وهو في صور منها، إذا شهدوا بالعمدية عند الحاكم بالقتل فقتل ثم رجع الشهود فالضمان على الشهود.
إذا شهدوا بالعمدية عند الحاكم يعني شهد شهود أن هؤلاء قتل أن هذا الرجل قتل هذا الرجل، شهدوا شهدان قالوا بأن هذا الرجل قتل. طيب، فقتل هذا الرجل فرجع الشهود فالضمان على الشهود. يبقى الضمان على الشهود ليش؟ لأنهم تسببوا في قتل هذا الرجل. نعم.
قال ومنها إذا قال أعتق عبدك وعلي ثمنه ففعل،
طبعا ضمان يعني يقتلون به. نعم.
ففعل
ومنها إذا قال أعتق عبدك وعلي ثمنه ففعل عتق، والضمان على إيش؟ السبب، هو الذي تسبب، هو ما أعتق لكنه جعل الرجل يعتق. يعني لو قال لا 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 أنت حر وش أنت أعتقت عبدك أنا ضحكت عليك، الشريعة تشوف العتق أصلا، أنا ضحكت عليك الآن وصار حرا. نقول لا لا، أنت أفسدت عليه مال، لأن العبد مال وأنت أفسدت عليه مال الحين. طب ومثل لو قد تصدق، تصدق يا أخي تصدق على المسجد هذا من مالك وأنا بأعوضك سأعطيك قدر ما تصدقت به، فتصدق ثم رجع هذا الرجل قال لا لن أعصيك، نقول لا لابد أن تعطيه. نعم.
قال وقسم الضمان على المباشر دون السبب وهو في صور منها، إذا تعاون لظالم ودله أو حسن له ظلم رجل فالضمان على المباشر دون السبب.
نعم، إذا تعاون لظالم ودله، يعني قال مثلا أنت ليش ما تقتل فلان يا أخي، فلان كيت وفي كيت وكيت 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 الأشياء دي، فذهب رجل فقتل، نقول ضمان على القاتل لأنك متعد وكان لا ينبغي أن تسمع كلام هذا الرجل. نعم.
وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل اقتل فلانا فالضمان على المباشر.
شوف، يعرف تحريم القتل يخرج ما إذا كان لا يعرف تحريم القتل. نعم.
وكذلك إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك فقتل به فالضمان على المباشر.
إذا أعاره سيفا أو سكينا فقتل به، قال خذ السكينة هذه، فأخذ السكين وذهب فقتل فلان، الضمان على المباشر. نعم.
وقسم الضمان عليهما وهو إذا دل المحرم المحرمة على الصيد أو أشار إليه أو أعاره سكينا ونحوها فإن الضمان عليهما.
يبقى طارة أن يكون الضمان على السبب، طارة أن يكون الضمان على المباشر، طارة أن يكون الضمان عليهما. وما هي صورته؟ يكون الضمان عليهما ما هي صورته؟
الإحرام
المحرم إذا دله على الصيد
والمحرمة على الصيد أو أشار إليه أو أعاره سكينا ونحوها فإن الضمان عليه.
نعم.
قال السابعة والثمانون في العمل بالعادة، العمل بالعادة في مواضع منها الأجرة في دخول الحمام، ومنها العادة في ركوب سفينة الملاح.
يعني أول دخول الحمام، إحنا ما اتفقنا على أجرة، طيب واختلفنا نرجع إلى العادة.
ومنها العادة في أجرة الدابة، ومنها الرجوع إلى عادة نسائها في حيض زمن الاستحاضة، ومنها هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها، ومنها في الوديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادة.
يعني الهدية وكذا، هدية المقترض، أنت مقترض يبقى ما ينبغي أسيب منك شيء، لكن فرضنا إحنا بيننا أصلا هدايا، أنا بتزوج وجبت لي هدية أو أنت بتزوج وأعطيتك هدية، رغم بيننا قرض فهذه لا تدخل. أما إذا لم يكن بيننا تعامل ثم اقترضت مني، حصل هذا اقتراض وأعطيتك هدية، فلا يجوز ذلك لأنها من النفع. نعم.
قال الثامنة والثمانون في ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما. قال الفقهاء يجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما، وذلك في مواضع متعددة، منها جواز تزويج الأمة عند عدم الطول إذا خاف الزنا.
نعم، دفع للزنا.
ومنها جواز الاستمناء باليد إذا عجز عن التزويج ونكاح الأمة وخاف الزنا.
لا يجوز، هذا الذي يقوله هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم، بل عليه بالصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. نعم.
ومنها بجواز الوطء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشبق أو يشق أنثييه،
أو أن يشق أنثييه، وهذا ما يجوز، ولكن في هذه الحال مشيت الزوجة ممكن أنه يباشر الزوجة، لكن ما يطأها، لأنه إذا وطأها أفسد صومها وجامع، وهذا محرم، لكن يمكن أن ينزل بيدها أو أن يباشرها. نعم. هذا ليش؟ إذا خشى من الشبق أن يشق أنثييه، يبقى هذا من باب دفع الضرر. نعم، وهذا مرض، فإذا جاز الفطر بالمرض يجوز له هنا أيضا، ولكن ما يطأ امرأته. نعم.
ومنها جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.
ماشي.
وهذه قاعدة يضطرد فيها أكثر من 1000 فرع من فروع الفقه،
بل آلاف.
نعم. قال 89 فيما يحتاج إلى إذن الحاكم.
ما يحتاج
إلى إذن الحاكم من التصرفات.
كويس، هذه نقطة مهمة جدا.
نعم.
ما يحتاج إلى إذن الحاكم من التصرفات عدة، ما هي؟
قال الرهن.
نعم.
بيع مال المفلس والمعسر،
الراهن فيرفع أمر إلى القاضي يقول له والله الرجل ما أعطاني فلوسي وأنا أريد أن أبيع هذا الراهن، ما في إشكال. نعم.
وبيع مال المفلس والمعسر والصبي والمجنون والسفيه.
نعم، كل هذا لما يكون عن طريق الحاكم.
نعم. إذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشد السفيه وانفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم في أصح القولين. قال 90 في أقسام المتلفات المضمونة. قال المتلفات المضمونة تنقسم إلى 3 أقسام، منها ما هو مضمون بالقيمة وهو كثير ويعبر عنها الفقهاء بالقيمة كالثياب والحيوانات في آدمي
من آدمي وغير
من آدمي وغير.
تمام، مضمون بالقيمة وكثير ويعبر عنها الفقهاء بالقيمة كالثياب والحيوانات. نعم، يعني واحد أتلف واحد ثوبا نقول خاص قيمته كم يدفع. نعم.
قال الثاني ما هو مضمون بالمثل ويعبر عنها الفقهاء بالمثليات، سواء كانت مملوكة لآدمي كالبر والشعير والذهب والفضة أو غير مملوكة كالصيد على المحرم وصيد الحرم ونحو ذلك.
نعم.
قال الثالث ما يضمن بهما بالقيمة وبالمثل والمثل معا، وهو لا يتصور إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا غصب صيدا أو اشتراه ثم أحرم به أو دخل به الحرم وأتلفه فإنه يضمنه بمثله جزاء وبقيمته لمن اشتراه منه أو غصبه منه.
نعم.
قال 91 في أسباب الضمان. أسباب الضمان 3، عقد كعقد البيع يضمن به، وعقد ولو عقد
عقد كعقد البيع يضمن به، وعقد الضمان
وعقد الضمان والكفالة يضمن بهما، وعقد الإجارة وعقد العارية.
عقد البيع يضمن به، عقد الضمان والكفالة
يضمن بهما، وعقد الإجارة وعقد العارية.
نعم.
ويد كاستيلاء الغاصب والسارق.
طبعا طبعا يعني يضمن هنا ما لم يتعدى، إذا تعدى أو فر. نعم.
قال ويد كاستلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأياد الضامنة بخيانة أو تفريط.
نعم، الغاصب يضمن مطلقا والسارق يضمن مطلقا، لأنه إيش؟ لأنه متعد. نعم.
قال وإتلاف في صور كثيرة في الأنفس والأموال، وتارة يكون بفعل آدمي وتارة يكون بغير فعله، سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده، كجناية كجناية العبد والدابة المضمونة، أو بغير فعل بفعل فعل كالوقوع فيما حفره، أو الزلق بما رماه،
الزلق بما
أو الزلق بما أو الزلق بما رماه، أو عثر أو
عثر بما وضعه،
أو عثر بما وضعه نحو ذلك.
نعم، الإتلاف صور كثيرة في الأنفس والمال، وطارة يكون بفعل الأدمي، وطارة يكون بغير فعل. واحد يتلف شيء بفعله بيضمن، وطارة يكون بإيش؟ بغير فعله. طارة يكون بغير فعله، سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده، كجنية العبد والدابة المضمونة، كان بفعل ما هو في ملكه أو يده، كجناية العبد والدابة المضمونة. يعني عند عبد، والعبد أتلف، والعبد أتلف ملكي، دابتي أتلفت، يبقى كل هذا أنا بضمن. أو بغير فعل كالوقوع فيما حفره، يعني واحد حفر بئرا ومر واحد فوقع فيه، إن كان هذا في الأرض والثاني هو اللي نزل أرضك فلا تضمن. أما إذا حفرت حفرة في الشارع ومر واحد فوقع فيها فأنت تضمن، لأنه هذا ليس محل الحفر. نعم.
قال 92 في أقسام المعاصي. المعاصي 5 أقسام، الأول ما فيه الحد والغرامة كالسرقة، والثاني
ما فيه الحد والغرامة كالسرقة. نعم، يبقى تحد وترجع الأموال.
والثاني ما فيه الحد،
الحد حق لله، والأموال حق المخلوق. نعم.
والثاني ما فيه الحد دون الغرامة كشرب الخمر،
كشرب الخمر. نعم.
قال والثالث ما فيه الغرامة دون الحد كالغصب.
تمام، الغصب هو آثم فترجع الحق إلى أهله. نعم.
قال والرابع ما فيه أدنى عقوبة من غير حد وما يوجب التعزير،
وهو ما يوجب التعزير، ما فيه أدنى عقوبة من غير حد. نعم.
والخامس ما ليس فيه عقوبة ولا غرامة، وهي الصغائر كالنظر ونحوه.
نعم.
قال 93 في العمل بالكتاب.
طبعا يقول الرابع ما فيه أدنى عقوبة من غير حد، قد تصل قداسة التعزير إلى أعلى ما يكون هو القتل. نعم، على الصحيح.
93 في العمل بالكتابة، يعمل بالكتابة في عدد من المواضع.
الله أكبر.
الشاهد إذا عرف خطه جاز أن يشهد.
نعم، يبقى شهدته بالكتابة.
إذا عرف خطه جاز أن يشهد، يعني خط المشهود عليه،
القاضي يعني القاضي.
وفي الشاهد إذا عرف خط الشاهد وحققه جاز أن يشهد على الخط.
وفي الشاهد إذا عرف خط الشاهد
وحققه جاز أن يشهد على الخط، وهي مسألة الثبوت بالخطوط.
ماشي.
قال وكاتب وكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف الخط.
نعم، طبعا كتاب القاضي، القاضي مفترض لو ما عملش بحكم القدر الكتاب لعل الورقة زورت لعل كذا فما يعمل بهذا، لكن قالك لو كان خط معروفا خلاص يعمل به. المهم عندنا التيقن، نكون عندنا التيقن. نعم.
وإذا كتب طلاق زوجته
ليس باللازم أن الطلاق إيش يقع باللفظ فقط، بل لو كتبه أو إيش أو تلفظ به، سواء بحضور الزوجة أو بعيدا عن الزوجة، حتى ولو كان لو قال رجل في مجلسنا الآن زوجتي طالق، يبقى طالق.
قال والوصية إذا كتبها بخطه وهل يشترط الإشهاد؟ فيه خلاف، ومنها ما نص عليه أحمد فيما وجد في وصية أبيه دينا ساغ له أن يحلف عليه.
نعم، يعني لو أنا مثلا وجدت في عند أبي دين وقد كتبه أن له عند فلان 100,000 وأنا ما رأيته، لكن وجدت بخط أبي وأنا أعرفه، لي أن أحلف على ذلك وأخذه. نعم.
قال ومنها الوصولات التي يكتبها الناس وهي عندنا كتابة ولا تثبت الحقوق لمجردها إذا أنكرت ولم يعترف بها.
نعم.
قال الرابعة والتسعون
يعني كان عندهم موصلاتهم. نعم.
الرابعة والتسعون في العمل بالإشارة. الإشارة يعمل بها عندنا في مواضع منها أنهم قالوا
يا الله شوف يا أخوان التقصير والله عجيب والله سبحان الله العظيم. شوف الفقه كله يدور معك.
منها أنهم قالوا في المصلي يرد السلام بإشارة.
أنهم قالوا المصلي يرد السلام بإشارة كما ثبت من فعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن الإشارة في الصلاة لا تبطلها على الصحيح.
نعم.
ومن الإشارة إلى الصيد يضمن بها. ومنها الإشارة إلى الركن في الطواف. ومنها صحة وصية الأخرس بالإشارة. ومنها الطلاق بالإشارة.
أنت طلقتني يا محمد تقول زوج فيشير النعم إذن يقع الطلاق.
قال 95 في العقوبة بالمال. العقوبة بالمال في مواضع منها قول أبي بكر في من منع الزكاة يأخذها الإمام وشطر ماله.
نعم.
ومنها من وطئ في الحيض يجب عليه دينار على الخلاف.
يعني دينار ولا نصف دينار ولا ما يجب عليه شيء خلاف. وهذا أثر ابن عباس. نعم.
ومنها كفارات الحج. ومنها الجزاء في صيد الحرم والإحرام. ومنها أخذ
في صيد الحرم والإحرام. يعني إيش يا أخوان؟ عندنا صيد بسبب الإحرام منع للصيد بسبب الإحرام ومنع للصيد بسبب الحرم. نعم. فمن كان حلالا داخل الحرم هو حلال ما يجوز له لعلة الحرم، ومن كان محرما ولو خارج الحرم فلا يحل له لعلة الإحرام. يبقى يمنع الصيد لعلة الإحرام وقد يمنع الصيد لعلة إيش؟ الحرم. نعم.
قال ومنها أخذ السلب في التعرض إلى ما في حرم المدينة. ومنها الكفارة في الوقت
يعني من أخذ تعرض في حرم المدينة. حرم المدينة زي حرم مكة. يرحمك الله. فيقول أخذ سلبه إذا يعني متاعة في التعرض إلى ما في حرم المدينة، لأن المدينة حرم. فمن تعرض للصيد من تعرض لكذا فإنه يؤخذ متاعه عقوبة له.
هذا فقط في المدينة.
أي نعم.
نجر الكلام على مكة.
لا في المدينة.
قال ومنها الكفارة في الوطء في الصوم. ومنها كفارة الظهار وكفارة القتل. ومنها كفارة الحنس في اليمين. فإن الكفارات كلها من العقوبات المالية.
الله أكبر. نعم.
قال 96 في المواضع التي يقوم فيها السكوت مقام النطق. السكوت
الله أكبر. الله أكبر.
مقام النطق في مواضع.
الله عد عد احفظ الصبيان سبحان الله الصغار والكبار والفقهاء والمجتهدون. نعم.
قال منها سكوت المأموم لاستماع قراءة الإمام يقوم له مقام القراءة.
نعم. عندما قال بأنه ينصت في الجهرية، والصواب أن المأموم يقرأ في السرية والجهرية. نعم.
ومنها إذا استؤذنت البكر في التزويج فسكتت
فإذنها صمتها.
ومنها النكول على
اليمين. يعني تطبق هذه مدام علامة السكوت، يعني السكوت على الرقاب حتى على الرجال مثلا في أي موضوع يمشي ولا ما يأخذ
بس. لا إذا علم بالإذن، إذا علم
ما يطبق يعني ما ين...
إذا علم ما هو مطلقا.
يا شيخ الإمام في هنا الأغلبية بيصل بين الفاتحة وبين الفاتحة.
السنة لا يسكت. السنة لا يسكت.
ومنها النكول عن اليمين. ومنها البيع بالمعاطاة من غير نطق.
نعم. رجل يبيع خبز ويجعل الرغيفين في الكيس، ومعروف هذا بنصف دينار مثلا عند أهل البلد، فيأخذ هذه ويضع نصف دينار ما في إشكال، اسمه معاطاة. نعم.
قال 97 في من استعجل شيئا قبل أوان.
هو يعاقب بحرمان. ما استعجل شيئا بأوان عقوبة بحرمان. نعم.
استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه منها إذا قتل مورثه لم يرث.
واحد قتل أهل يرثه يوم يعاقب بنقض القصد فلا يرث.
ومنها إذا قتل المدبر سيده
المدبر سيده
بطل تدبيره.
السيد يقول العبد حق هذا إذا أنا مت فهو حر، فهذا إذا مات السيد فإنه يعتق دبر موته، لأن سمي مدبر لأن يحصل الله العتق دبر موته. طيب العبد قال أن سيدي هذا صحته زينة ما شاء الله، يبدو أنه يعيش 30 سنة وأبغى أخلص عليه، فخلص عليه فإنه لا يعتق. نعم.
إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية.
إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية، يتعجل الحق له فيعاقب بنقيض قصد.
قال 98 في تعليق الحكم على المظنة.
ومنه يا إخواني حتى إذا تعجلت فرجا معينا وسأهلت تمكينا على أهل بلد بالمعاصي فإنك تعاقب بسلب الأمن من عندك، ما يمكن يحصل لك التمكين بهذا أبدا. نعم. واللي يبغى الشهرة بالكذب في كتب أهل العلم وكيت 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 سيعاقب نقضه سيفضح، والذي يريد مراد شخص بعبادة وكذا 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 سيفضح أي إنسان. ولهذا أسلت شيء لك اللي خصوا الانتباه دنيا وآخرة. نعم.
قال 98 في تعليق الحكم على المظنة.
الله أكبر. يعني هل الأحكام لابد مع اليقين اليقين ولا في أحكام ممكن تبنى على غلبة الظن؟ نعم.
قال إذا علق الحكم على المظنة لم يعتبر فيه وجود الحقيقة من ذلك، انتقال المني مظنة خروجه فلا يعتبر فيه وجود الحقيقة.
انتقال المني عن مكانه فيحصل الشهوة، انتقل المني ولو لم ينزل إيش المني، فهل إذا انتقل هنا يعتبر هنا حكم ما لو خرج؟ نعم. فهو هنا يقول طبعا في هذه المسألة يقول في تعليق الحكم على المظنة انتقال ما من مكان مظنة خروج. نعم.
قال ومن ذلك لمس المرأة مظنة الانتشار، الانتشار مظنة خروج شيء فلا يعتبر في ذلك وجود الحقيقة. ومن ذلك السفر
في المسألة هذه والتي قبلها الصواب أنه لا تنتقد الطهارة ولا يحصل الاغتسال إلا إذا خرج شيء، حتى لو انتقل المني وحتى لو مس الإنسان امرأته بشهوة فليس عليه وضوء إلا إذا خرج شيء. نعم.
قال ومن ذلك السفر في الفطر مظنة المشقة فلا يعتبر فيه وجود الحقيقة.
يعني إنسان يفطر حتى لو ما في مشقة في السفر، لأن العلة هي المظنة مش المشقة، لو العلة المشقة ما يجوز لك تفطر إلا حصلت المشقة، لكن لما كان السفر غالبا فيه مشقة وكذا فقالوا لك تفطر لأن هذا مظنة. نعم.
قال 99 في اليقين والشك، اليقين والاعتقاد الجازم والترجيح أن ترجح أحد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك، فاليقين يزيل الثلاثة ولا يزيله شيء من الثلاثة والظن يزيل الشك والوهم.
الله أكبر. يأتي اليقين يزيل كل شيء، الظن والشك والإيش والوهم، يعني ندمع اليقين فالشك ما يقطع اليقين، اليقين هو الذي يقطع الشك. نعم.
وينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا، منها إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته أو تيقن نجاسته وشك في طهارته
يدمع الأصل، الأصل الطهارة يدمع الطهارة، الأصل النجاسة يدمع النجاسة.
ومنها إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في السابق منهما. ومنها إذا شك في دخول الوقت في الصلاة والصوم، وإذا شك في خروجه، وإذا شك في عدد الطواف، وإذا شك في عدد الطلاق أو تيقن الزوجية أو شك في الطلاق أو تيقن الطلاق أو شك في الحل وفروعها.
ودي من أنفع القواعد الحقيقة كثيرة. نعم. يعني واحد طلق امرأته وقال أنا ما أدري الآن أنا طلقتها اثنين ولا ثلاثة ماذا يصنع؟ غالب الناس يقول يا أخي دي ممكن يكونوا ثلاثة وتحرم عليك ابني على الاحتياط. نقول في أي مسألة ابني على اليقين، إيش اليقين؟ اثنان، وأنت شك في الثلاثين يبقى اثنان، رضاع المرأة للطفل ثلاثة، خمسة ولا أربعة يبقى أربعة. نعم.
قال القاعدة المئة
والأخير.
والأخير في أقسام الاشتباه. الاشتباه ثلاثة أقسام. الأول يوجب المنع من الكل فيما إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة، والطاهر بالنجس، والمباح نكاحها بالمحرمة. وإذا اشتبه المباح بالمحرم والطاهر من المآكل بالنجس. الثاني ما يوجب،
يعني يقول إيش، امنع الكل. والصواب أن الإنسان يمنع غلبة الظن، يدع غلبة الظن، إن غلب على ظن الطاهر أخذ به، ولا النجس أخذ به. نعم.
قال ما يوجب استعماله،
حتى الحنابلة من طرائف المسائل، لو اشتبه ماء طاهر بنجس، طاهر بطهور، يقول إن خلاص توضى من إيش، من هذا وهذا، ما في مشكلة. طيب طاهر ونجس، يقول لك إيش، يتيمم وتركهما. طب يتركهما كده؟ قال لك لا، يسكبهما الأول، الأول يسكبهما وبعدين يرجع تمام، لأنه لو تيمم مع وجودهما يبقى تم مع وجود الماء. نعم.
قال وهو فيما
الثاني
ما يوجب استعمال الكل، وهو فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور والثياب الطاهرة بالنجس.
اي نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك.
يقول وقد بيض المؤلف القسم الثالث، والثالث بموجب التحرك تدو، هو فيما إذا اشتبهت القبلة نتحرى، إذا اشتبهت أخطوب بنساء أهل البلد أو ميتة بلحم أهل البلد. وقال ابن رجب يحتاج إلى التحرك يا صح قائد. والثالث إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس وكثر عدد الطاهر. ففي عن أحمد اختار بعض أصحابه يتحرى، والمذهب ما ذكره المصنف في القسم الأول، وإذا احتاج للشرب لم يجوز من غير تحري على الصحيح. وإذا اشتبهت ثياب الطاهر بالنجسة وكثر عدد النجس فلو نتحرى على اختياري بعض أصحابي المشقة، اختار شيخ الإسلام أن نتحرى سواء قلت أو كثرت. بدأ الصواب. هذه مئة قاعدة الحق أخواني، سبحان الله، من أنفس القواعد في الفقه. كان فقه قواعد وأشباه ونظائر وتقسيمات وفروق، وهذا هو العلم سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفقنا ويكون يحب ويرضى، وينفعنا وإياكم بذلك. وكان الفراغ من التعليق على هذه الرسالة بدولة الكويت في 27 من شهر ربيع الثاني العام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.